إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نجتمع بإذن الله تعالى في هذا اليوم في صبيحة يوم الخميس 12 من شهر الله المحرم من عام 1438 من الهجرة، في قاعة التدريب بالدور الأرضي من كلية الدعوة وأصول الدين، في هذه المحاضرة التي دعا إليها أو دعت إليها الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع مكة المكرمة، بالتعاون مع كلية الدعوة وأصول الدين، بعنوان التناسق الموضوعي في الدراسات القرآنية، بعنوان التناسق الموضوعي في الدراسات القرآنية. هذا الموضوع جديد قديم، عنوانه جديد، لا تجده في كتب علوم القرآن، لكنه قديم، ليس فيه ابتداع أمر لم يسبق إليه، حتى أننا نقول لا ننظر فيه وما ينبغي أن ينظر في موضوع ابتدع بلا أصل. لا، نقول هذا الموضوع التناسق الموضوعي في القرآن الكريم، هذا الموضوع موضوع جديد في اسمه وعنوانه، ولكنه قديم في فكرته وفي موضوعه وفي ما يأتي فيه، إذ إن هذا الموضوع يندرج تحت علم المناسبات، تحت علم المناسبات. ولذلك نستطيع أن نقول أن قضية الربط بين الآيات والسور تندرج تحتها ثلاثة علوم: علم المناسبات، وعلم التناسق الموضوعي، وعلم الوحدة الموضوعية. هذه ثلاثة أمور تتعلق بعلم المناسبات. طبعا بعضهم يتعامل مع التفسير الموضوعي كأنه من باب الوحدة الموضوعية أو المناسبات، وهذا في وجهة نظري الخاصة محل نظر، هذا محل نظر، فإن التفسير الموضوعي طريقة عرض موضوع في القرآن الكريم بحسب عناصر الآيات ومكملها من الأحاديث النبوية وما يتعلق به، بينما نحن هنا نتكلم عن قضية الربط بين الآيات وبين السور، أو في جميع المصحف الكريم، أو في جميع المصحف الكريم. إذن التناسق الموضوعي كفكرة قديم، أصله علم المناسبات، أصله علم المناسبات، وقضية المناسبات الربط بين الآيات والسور، ويندرج تحت هذه القضية، قضية الربط بين الآيات والسور، ثلاثة أنواع من أنواع علوم القرآن: نوع المناسبات وهو موجود في كتب علوم القرآن، ونوع التناسق الموضوعي وهو موضوع أو تسمية استحدثها قسم الكتاب والسنة في كلية الدعوة وأصول الدين، وفتحها كمشروع علمي لطلبة الماجستير، لطلبة الماجستير، وعلم الوحدة الموضوعية وهو علم حديث أيضا في تسميته، ولكنه قديم في موضوعه. طبعا الكلام في التناسق الموضوعي لم يأتي عبث، ما جاء هكذا، ما جاء يعني قضية بدون أصل كما ترون، قضية مبنية على علم المناسبات. الكلام في المناسبات كلها أيضا ما جاء يعني بفرض عقلي، بقضية احتمالية فقط كده وضعت وبدأ العلماء يدرسونها في القرآن الكريم. لا، علم المناسبات منطلقه وأصله ما جاء في القرآن الكريم من الإشارة إلى أن القرآن كتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب. ومعلوم أن تسمية القرآن كتاب يقتضي أن يكون له مواضيع ومضامين متصل بعضها ببعض ومترابط بعضها ببعض، فإن هذا هو اللائق بحال كل إنسان فصيح متكلم منشئ كاتب، فما بالك بكتاب الله سبحانه وتعالى، والله يسميه كتاب. فجاءت هنا قضية أن القرآن الكريم لابد أن يكون مترابط المعاني من أوله إلى آخره، حتى يقول ابن العربي فيما نقله عنه الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، نقلا عن كتاب ابن العربي اللي مو موجود عندنا الآن اسمه سراج المريدين، يقول ابن العربي إن ترابط الآية بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني، علم عظيم. يعني يقول القرآن كله من أوله إلى آخره كالكلمة الواحدة، يعني أنه مترابط منسجم لا ترى فيه عوجا ولا إمتى، يأخذ بعضه ببعض من أوله إلى آخره. فهذه قضية موجودة، يعني لو تأملت كلمته متسقة المعاني، اتساق المعنى يعني اكتماله، تقول اتسق القمر، والقمر إذا اتسق يعني اكتمل فصار بدرا. وجاءت هذه الكلمة في مصاعد النظر في مقاصد الصور للبقاع منسقة المعاني، والتنسيق والاتساق بينهما تكامل. فإن القرآن الكريم إيش بوقف؟ فإن إيش الهرجة؟ ليش الصوت يروح ويجي؟ أنا ما بسوي شيء. فإن اتساق المعاني بمعنى اكتمالها، وتناسق المعاني بمعنى تتابعها وانتظامها. تناسق المعاني بمعنى تتابعها وانتظامها. فهذه قضية موجودة. فالقرآن لما سمى الله عز وجل هذا الكتاب، هذا القرآن كتابا، أشار إلى معنى الترابط بين سوره وآياته من أوله إلى آخره حتى صار كالكلمة الواحدة. ثم رأينا الله عز وجل يتحدى بسورة من هذا القرآن، يتحدى بسورة ويلفت النظر إلى هذه السورة، أي سورة من القرآن أطلق الكلام فيها. فالله عز وجل يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال فاتوا بسورة من مثله وأطلق الكلام، ولم يقيد السورة بقيد، لم يقيدها بكونها مكية أو مدنية، طويلة أو قصيرة، لم يقيد محل التحدي في الآية أو في جزء من السورة، إنما أطلق الكلام في التحدي بالسورة مطلقا. فدل ذلك أن السورة من القرآن العظيم لها شأن كبير في هذا التحدي. فإذا كان علماء البلاغة ينظرون إلى السورة القرآنية من جهة نظمها وبلاغتها وفصاحتها، فإن من لوازم ذلك ترابط هذه السورة في معانيها من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها، ترابطا لفظيا وترابطا معنويا، ترابطا لفظيا وترابطا معنويا. شوفوا الله سبحانه وتعالى أشار إلى عظمة السورة مثلا فقال سورة أنزلناها وفرضناها، ترى أحسن بلا صوت لأنه كده بيصير شيء، سورة أنزلناها وفرضناها. ونبه الله سبحانه وتعالى إلا أن من سور القرآن ما له معاني ومن سور القرآن ما له معنى واحد. قال تعالى: وإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا، يعني السورة كلها أن آمنوا بالله وجاهدوا، فهذه إشارة إلى أنه قد تأتي سورة لها موضوع واحد، أن آمنوا بالله وجاهدوا، هذا كل موضوع السورة. وأشار في آية أخرى إلى أنه قد يأتي بعض موضوع من السورة، فقال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة، فإذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال، وذكر فيها القتال معناته فيها موضوعات من ضمنها ذكر القتال، فأشارت الآيتان إلى أن سور القرآن منها ما يأتي له موضوع واحد ومنها ما يأتي له موضوعات، منها كذا منها كذا، وهذا هو حقيقة الواقع في القرآن الكريم. هذا الأمر، وقوع التحدي بالسورة، أشارة القرآن إلى أن السورة قد تأتي ذات موضوع واحد وقد تأتي ذات عدة مواضيع، جعل العلماء يلتفتون إلى تحقيق أمر الآية والحجة وموضع التحدي في السورة من القرآن الكريم، في السورة من القرآن الكريم. هذه النقطة مع النقطة التي قبلها قضيتان، قضية وصف القرآن بأنه كتاب وقضية وقوع التحدي بسورة، لفتت أنظار العلماء إلى تحقيق معنى الترابط في السورة الواحدة. كنا نتكلم نقول الكتاب له أفكار مترابطة لأنه هذا هو الأصل في الكتاب، فنقول وكذا في كل سورة. من هنا جاء علم المناسبات، فصاروا يطلبون الربط بين الآية والآية داخل السورة، بين المقطع والمقطع داخل السورة، ويربطون الربط بين القرآن من أوله إلى آخره. طيب هل هذا المعنى في الربط بين الآيات والسور؟ لسه احنا ما دخلنا في التناسق، احنا نتكلم كيف بدأت فكرة الربط، انه الموضوعات مترابطة ومتصلة. هذا الربط بين الآيات والسور هل له أصل في الشرع؟ احنا استنبطنا استنباط من القرآن الكريم، وعلماء البلاغة الذين تكلموا في إعجاز القرآن الكريم، مع التحفظ على هذه التسمية كلمة إعجاز القرآن، أقول علماء البلاغة الذين تكلموا في إعجاز القرآن الكريم التفتوا إلى هذا من هذه الجهة، أنه سماه كتاب وأنه سمى السورة ووقع التحدي بالسورة، فبدأوا يتكلموا عن النظم. كلمة على الهامش، ما معنى نظم القرآن؟ قال عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز: معنى نظم القرآن ومعنى النظم هو توخي معاني الإعراب ودلالتها على الألفاظ، بحيث أن اللفظة إذا قدمت أو أخرت أو غيرت تغير المعنى، فيكون لموقع اللفظة بحسب الإعراب في الآية القرآنية دلالة تزيد على دلالة مجرد اللفظ، تزيد على دلالة، فيصير النظم هو توخي معاني الإعراب مع دلالات الألفاظ، توخي معاني الإعراب مع دلالات الألفاظ، هذا معنى النظم. لما يتكلم البلاغيون عن نظرية النظم قائمة على هذا، قائمة على هذا الأساس، قائمة على هذا الأساس، توخي معاني الإعراب، توخي معاني الإعراب مع دلالات الألفاظ. نظرية النظم قائمة على هذا الأساس، تجمع بين المعنى وبين اللفظ وتجعل المعنى هو الأساس، ويراعى المعنى بحسب الموقع الإعرابي، بحسب الموقع الإعرابي. طيب، علماء البلاغة الذين التفتوا لقضية الربط في المناسبات التفتوا لها من جهة دلالة تسمية القرآن كتاب ووقوع التحدي في السورة، خلاص، وما يقتضي ذلك من الربط والتواصل أو الصلة بين جميع القرآن وبين الآيات داخل السورة. طب هل لدينا أصل شرعي غير هذا الأمر المستنبط عند علماء البلاغة؟ نقول نعم، ترى الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا وأشار إلى هذا في مواضع كثيرة. مثلا حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة أم الكتاب وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، هنا يبين صلة للفاتحة بجميع القرآن، فهي أمه الجامعة لجميع معانيه. ولذلك لو أنت نظرت في أن القرآن الكريم يدور على ثلاثة محاور: العقيدة وتقرير ما يتعلق بها، الحلال والحرام وأحكام الشرع، الأمر الثالث حال الناس مع أنبيائهم في الدعوة وقصصهم وشؤونهم، لرأيت أن الفاتحة اشتملت على هذه الأمور الثلاثة، فهي القرآن العظيم من جهة اشتمالها على جميع معاني القرآن العظيم. يوضح لك هذا أن الرسول قال عن سورة قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن، قال العلماء من جهة المعنى فهي ثلث القرآن، من جهة أنها اشتملت على ما يتعلق بأمور العقيدة من أحكام، سواء العقيدة في الله أو العقيدة باليوم الآخر أو العقيدة بالرسل إلى آخره. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة اشتملت على أصل العقيدة وهو ثلث القرآن من جهة المعنى. فالرسول لما قال أن الفاتحة أم الكتاب أشار إلى هذا، ولما قال إن قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن أشار إلى هذا. فهذا معنى من الترابط والصلة بين جميع القرآن وسورة الفاتحة، وبين جميع القرآن وسورة قل هو الله أحد وسورة قل هو الله أحد. وهكذا إذا تتبعت في الأحاديث تجد إشارات إلى نحو هذه القضية، وهي قضية مراعاة الربط بين الآيات. حتى ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا أشكل عليك الآية انظر ما قبلها وانظر ما بعدها، يعني انظر إلى دلالة السياق، هذا معنى انظر ما قبلها وانظر ما بعدها. والكلام عن السياق وما يتعلق به هو من أصول علم التناسب، هو من أصول علم التناسب، احنا نسميها مناسبات وهم يسموها في البلاغة ايش؟ سياق، هم يسموه سياق واحنا نسميه مناسبة. الحاصل مع هذا العلم، علم المناسبات، علم المناسبات وما يتعلق به، بدأت رؤية قضية التناسق الموضوعي. طيب هل قضية التناسق الموضوعي، هل قضية التناسق الموضوعي وليدة اليوم؟ الجواب لا، قضية التناسق الموضوعي قضية موجودة تكلم عليها العلماء من السابق. كلمة ابن العربي أظن واضحة، إن ارتباط الآية بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم. آدمي بيشير لأن القرآن مترابط من أوله إلى آخره. بعدين تسمية القرآن كتاب، وقوع التحدي بالسورة، هذه كلها أمور تشير إلى قضية المناسبات والترابط الموضوعي، المناسبات والترابط الموضوعي. فالقضية قديمة إذن، بل تستغربوا إذا قلت لكم أنه للعلماء عبارات تشير إلى انتباههم إلى الوحدة الموضوعية في السورة من قديم. الوحدة الموضوعية في السورة اللي احنا نسميها محور السورة، اللي احنا نقول ان السورة مهما تعددت موضوعاتها وتنوعت قضاياها فإنها تدور حول مقصد واحد، مقصد واحد. شوفوا مثلا الرازي في تفسيره في آخر سورة فصلت، في آخر سورة فصلت يقول صارت هذه السورة من أولها إلى آخرها كلاما واحدا منتظما مسوقا نحو غرض واحد، صارت هذه السورة من أولها إلى آخرها كلاما واحدا منتظما مسوقا نحو غرض واحد. هذه إشارة واضحة إلى قضية المقاصد. طبعا تتضح عندك هذه الصورة أكبر وأكبر وأكبر لما تجي إلى البقاعي في كتابه مقاصد الصور، اللي هو مصاعد النظر في مقاصد الصور. تدروا إيش كان يسمي كتابه هو البقاعي نفسه؟ ذكر في المقدمة هذا، يقول مصاعد النظر إلى مقاصد الصور أو المقصد الأسمى في مطابقة الاسم المسمى، أو المقصد الأسمى في مطابقة الاسم المسمى. إيش يقول؟ يقول إذا أردت أن تحقق مقصد الصورة فانظر في اسمها، فإن الاسم اسم الصورة يدلك على مقصدها، وإذا حققت مقصد الصورة أمكنك أن تقف على مناسباتها وصلة آيها بعضها ببعض. يقول هذا في مقدمة مصاعد النظر، يقول هذا الكلام في مقدمة مصاعد النظر وفي مقدمة تفسيره. فهذه النقطة كانت واضحة، أنه للصورة مقصد واحد، أنه للصورة مهما تعددت موضوعاتها. طيب، لما رأى المشايخ عندنا في القسم أنه المناسبات لها جانب تهتم غالبا في الربط بين الآية والآية، أو علاقة السورة بما قبلها، أو علاقة السورة بما قبلها، أو علاقة فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها، أو علاقة خاتمة السورة بفاتحة التي بعدها. لما رأوا المناسبات بهذه الصورة ورأوا الكلام في الوحدة الموضوعية أخذ بعد وعمق، أخذ بعد وعمق من كلام البقاعي ومن جاء بعده، بقيت قضية. ما هي هذه القضية؟ طبعا كل آية لها موضوع، صح ولا لا؟ لكن هذا الموضوع الجزئي اللي تذكر الآية هو مرتبط مع موضوع كلي، مع فكرة كلية، اللي هو يسمي، احنا نسميه غرض من أغراض الصورة. طبعا القدماء اهتموا بالكتابة عن مقاصد الصور، يعني في بصائر ذوي التمييز لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي المتوفى سنة 817، شيخ الحافظ بن حجر العسقلاني، كتاب اسمه بصائر ذوي التمييز. في هذا الكتاب كان من ضمن مقاصده أن يذكر موضوعات كل سورة، كل سورة إيش مضامينها، إيش موضوعاتها، بدون أن يتكلم عن المحور والأساس أو الوحدة الموضوعية أو يتكلم عن التناسق الموضوعي. لما رأى المشايخنا مشايخ التفسير في القسم هذا الواقع، أنه هناك عندنا كتب في المناسبات تكلم عن وجه الربط، تكلمت عن وجه الربط اللفظي والمعنوي بين الآية والآية وبين السورة والسورة على السورة المتقدمة، ووجدت عندنا كتب تشير إلى أغراض السورة لكن وتشير إلى الوحدة الموضوعية، لكن ما أحد أبرز الربط بين الموضوعات، اقترحوا فكرة مشروع التناسق الموضوعي. جاءت فكرة التناسق الموضوعي لأنهم رأوا أن الساحة العلمية، أن الساحة العلمية فيها كتب ودراسات تحقق الربط على طريقة المناسبات بين الآية والآية والسورة والسورة بهذه السورة، الروابط اللفظية والمعنوية. نقول مثلا ارتبطت هذه الآية بهذه الآية، أنها جاءت على سبيل حسن التخلص، أنها جاءت على سبيل الاستطراد، أنها جاءت على سبيل كذا، ونقول هذه السورة متممة لمعنى السورة التي قبلها بدلالة كذا بس. لكن التناسق الموضوعي أنه بنائية الموضوع داخل السورة، يعني سور القرآن احنا قلنا أنها أنها على نوعين، سور ذات موضوعات متعددة وسور ذات موضوع واحد. طبعا كلامنا في التناسب أو في التناسق الموضوعي يتعلق بالسورة ذات الموضوعات المتعددة، أما السورة ذات الموضوع الواحد خلاص هي ذات موضوع واحد مرتبط من أوله إلى آخره، وغالبا تكون من الصور القصيرة الصغيرة، خلاص. فالتناسق الموضوعي يطلب في الصور ذات الموضوعات المتعددة. لما رأوا أن هذه الصورة ذات الموضوعات المتعددة ما أحد تكلم عن وجه الربط لا بين الآيات، إنما وجه الربط بين إيش؟ بين موضوعات الصورة وأغراض الصورة، وكيف تنتهي هذا الأغراض إلى محور الصورة، وموقع كل غرض من داخل بنائية موضوع الصورة. جاءت فكرة التناسق الموضوعي، جاءت فكرة التناسق الموضوعي. هذا واضح؟ إذن هذه مقدمة تبين لك من أين جاءت فكرة التناسق الموضوعي، وتبين لك ضمنا غرض موضوع التناسق الموضوعي. إذن نحن ليس غرضنا في بحث التناسق الموضوعي بيان المناسبة بين الآية والآية، ليش؟ لأن الآية ننظر لها إلى أن لها فكرة جزئية مندرجة تحت فكرة عامة تشكل غرض من أغراض السورة، فليس موضوعنا الربط بين الآية والآية في التناسق الموضوعي، وليس موضوعنا الربط بين اللفظ واللفظ أو مناسبة هذا اللفظ لهذه الآية، لا، أو مناسبة هذا الاسم من الأسماء الحسنى لهذه الآية، لا. موضوعنا في التناسق الموضوعي بيان بنائية الموضوع داخل الصورة، وأين موضع كل غرض من أغراض الصورة من هذه البنائية. فمثلا تقول هذا الغرض جاء في موضوع في موضوعات الصورة كالمقدمات والممهدات، هذا الغرض جاء لرد إشكال قد يطرأ في الذهن حينما تطرح هذه القضية أو هذا الموضوع، هذا الغرض جاء كالنتيجة لتلك المقدمات، هذا الغرض جاء مبينا لحال الناس من هذا المقصد الذي أشارت إليه هذه السورة. نهدف في التناسق الموضوعي إلى بنائية الموضوع داخل السورة. ولذلك كنا دائما في المناقشات للرسائل اللي تعرضت للتناسق الموضوعي نقف عند مشكلة، كل الطلاب اللي ناقشناهم يتعرضوا لموضوع التناسق على أساس إيش؟ المناسبات. إحنا لا ننكر أن المناسبات هي الأصل، لكن ليست هي موضوع الدراسة في التناسق الموضوعي. لا ننكر أنك تستفيد من المناسبات من أجل الوصول إلى التناسق الموضوعي، لكن من الخطأ أن تجعل أن المناسبات هي التناسق الموضوعي. وأنا كنت دائما أقول للطلاب يا شباب من موضوعك أنت غير التناسق، أنت تقول تناسق موضوعي، بينما المناسبات أغلب همها التناسب إيش؟ اللفظي، التناسب اللفظي في الآية. لذلك احنا ننظر ما مناسبة ختم الآية بكذا، ما مناسبة اختيار هذا اللفظ بكذا، لماذا جاء هذا اللفظ في هذه الآية في هذا الموطن كذا، وفي آية أخرى شبيهة بقصتها جاء بلفظ آخر، لماذا كذا، هذه المناسبات. صح تشترك المناسبة مع التناسق في أنها تربط بين الآيات والسور، بس هذه تربط من جهة اللفظ في الأشياء الجزئية في لفظ الآية، بينما هنا ننظر من جهة أغراض الصورة وموضوعاتها، أغراض الصورة وموضوعاتها. فإحنا هنا ننظر لتناسق موضوعي بخلاف المناسبة. هذه أكبر مشكلة كان الطلاب يعانون منها، وستأتي مشاكل أخرى، بس هذه أهم مشكلة حصلت، وهي مشكلة معقولة سببها واضح، وهو التداخل الشديد بين علم المناسبات وبين التناسق الموضوعي. واضح يا شباب؟ وضحت دي الفكرة؟ طيب، إذا فهمنا هذا الكلام، ما هو التناسق الموضوعي؟ كلمة على الهامش، أنا مسوي دحين زي كلامهم في ابن قتيبة، يقولوا ابن قتيبة في أدب الكتاب أو أدب الكاتب مقدمة بلا كتاب، أنا بسويها مقدمة بلا محاضرة. طيب، ما هو التناسق الموضوعي؟ نلاحظ أن كلمة التناسق الموضوعي اللي هي اسم هذا العلم، اسم هذا العلم مركبة من كلمتين، التناسق والموضوعي. وانت تعلم أن الأعلام والأسماء تارة تكون مفردة وتارة تكون مركبة، وأن التركيب أنواع، هناك المركب المزجي مثل بعلبك، وهناك التركب المركب الإضافي مثل عبد الله، وهناك التركب المركب الإسنادي مثل تأبط شرا، وهناك المركب الإضافي كلمتين معرفتين، هناك المركب الوصفي، وهناك المركب كلمتين معرفتين توصف الكلمة الأولى بالكلمة الثانية مثل التفسير الموضوعي، التناسق الموضوعي. فهذا مركب وصفي، ما هو إضافي ولا مزي ولا إسنادي، هذا كلمتين شكلت علم أو اسم لهذا العلم التناسق الموضوعي. والقاعدة عند العلماء إذا أرادوا تعريف العلم وكان اسم العلم مركبا، أن يأخذ كل لفظة من التركيب على حدة يتكلم على معناها، ثم يذكر بعد ذلك المعنى الناتج من جمع الكلمتين اللي شكلت اسم العلم. فإحنا نقول التناسق الموضوعي، نأخذ كلمة التناسق. التناسق كلمة مأخوذة من النون والسين والقاف، نسق. والنسق يقول ابن فارس، وأنا دائما يا شباب فائدة لكم بحثية، دائما أحب أني أبدأ مراجعتي في كتب اللغة بكتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس، معجم مقاييس توفي سنة 394 هجرية، أحمد بن فارس. إيش ميزة هذا الكتاب؟ لما تراجع كتب اللغة المطولة أو كتب اللغة المتوسطة يجيك لللفظة واستعمالاتها، يعني ممكن أحيانا اللفظة 10 ورقات، ممكن اللفظة 3 ورقات، ممكن يجيب لك استعمالاتها في القاموس المحيط نص صفحة اللفظة الواحدة، بينما ابن فارس ينظر في جميع الاستعمالات التي وردت فيها اللفظة والمعنى الذي يجمعها ويجعل أصل. فإذا كان لللفظة استعمالات تتعدد بها الأصول يقول لك هذه اللفظة تدور على معنيين أو على أصلين أو تدور على أصل واحد، أو هذه اللفظة لها أصل واحد أو لها أصلان أو لها 3 أصول حسب استعمالات العرب لهذه اللفظة. فتلاقي عنده في 2-3 سطرين ما تجده في غيره في 10 صفحات وفي 15 صفحة وفي 20 صفحة، ويمكن تتوه بين الاستعمالات. دائما أحب أراجع كتاب معجم مقاييس اللغة من أجل هذه الفائدة. معجم مقاييس اللغة يقول عن مادة النون والسين والقاف، يقول النسق يدور له أصل واحد وهو التتابع، أصله التتابع، طبعا هو يقصد التتابع بانتظام، لذلك يقولون ثغر النسق يعني أسنانه متتابعة منتظمة، ما فيها شيء طالع وشيء نازل وكذا. ثغر نسق يعني أسنانه متتابعة إيش؟ منتظمة. يقولون خرزات النسق يعني خرزات منتظم بعضها ببعض مع انتظام، مع انتظام. فأصل مادة النسق في اللغة العربية يدل على التتابع والانتظام، يدل على التتابع والانتظام. ومنه عطف النسق. كيف عطف النسق؟ أقول عطف النسق أن تستعمل أداة من أدوات العصف. طيب أنت لما تقول حضر محمد وعلي فأنت تقول تتابع محمد وعلي في انتظام الحضور، انتظم في الحضور، إما بالترتيب فتقول ثم، إما بالتعقيب فتقول ف حضر محمد فعلي، حضر محمد ثم علي، أو انتظام مطلق جمع حضر محمد وعلي، فهم تتابع في فعل الحضور، هذا عطف النسق. إذن عطف النسق هو يفيد اشتراك 2 أو أكثر، اشتراك 2 أو أكثر في إيش؟ في الفعل، في الفعل، تتابعهم في الفعل. إذن أصل النسق هو التتابع والانتظام، أصل النسق هو التتابع والانتظام. طيب هل لدى علماء التدوين اللي كتبوا عن قضية النسق في أي مجال من المجالات شيء يعني يخرج بهذه اللفظة عن معناها من جهة اللغة؟ الجواب لا. كل من تكلم في علماء التدوين واستعمل كلمة نسق لم يأتي فيها معنى خارج عن هذا المعنى، كلها بمعنى التتابع والانتظام، التتابع والنظام، التتابع والنظام، هذا معنى النسق. طيب الموضوعي، قال الموضوعي من الوضع، الواو والضاد والعين، وهذه المادة بمعنى طرح الشيء، طرح الشيء ووضعه على الأرض أو تركه، ومقصودهم. طيب طب الواو والضاد والعين بمعنى طرح الشيء وتركه، هذا أصلها في اللغة، هذا أصلها في اللغة. وذكر الجرجاني في كتاب التعريفات كلاما معناه أن الموضوع بمعنى ما يبني عليه المتكلم أو المنشئ الكاتب كلامه وكتابته، يعني الفكرة التي يبني عليها المتكلم كلامه والكاتب كتابه، هذا الموضوع، الفكرة التي يبني عليها المتكلم كلامه أو المنشئ الكاتب كتابه، فتقول موضوع هذا الكلام كذا يعني فكرته، ولعل تسمية الرسالة العلمية أطروحة من هذا المعنى، كأن المتكلم وكأن الكاتب يطرح فكرته ويلقيها على الناس في كلامه أو في كتابه، فاجتمع المعنى اللغوي مع هذا المعنى. المعنى اللغوي الأصلي اللي هو الفكرة بمعنى الوضع أو الطرح، ها؟ فكأن المتكلم لما يتكلم يطرح كلامه ويضعه بين الناس، ها؟ لينظروا فيه، يضع كلامه الذي فيه فكرة، الفكرة التي بناها عليه، الفكرة التي بناها عليه. ومن هنا جاءت تسمية الرسالة العلمية بأطروحة من معنى الطرح الذي هو مأخوذ من معنى الواو والضاد والعين، وضع. خلاص، إذن الموضوعي من الوضع، والوضع مادة الواو والضاد والعين تطلق بمعنى طرح الشيء ونبذه وإلقائه. تقول وضع فلان الشيء يعني على الأرض، تركه. خلاص، وتأتي بمعنى الفكرة التي يبني عليها المتكلم كلامه أو المنشئ كتابه. خلاص، المنشئ الكاتب كتابه، هذا أصل الموضوع. طيب، عند علماء علوم القرآن الذين تكلموا في التفسير وكذا، ماذا يقصدون بالموضوع؟ يقصدون بالموضوع قضايا القرآن الكريم، قضايا القرآن الكريم. وأنتم تعلموا أن قضايا القرآن الكريم على نوعين، ها؟ قضايا القرآن الكريم على نوعين، قضايا لها ألفاظ دلالية ظاهرة، وقضايا ليست لها ألفاظ دلالية ظاهرة. يعني مثلا من النوع الأول من موضوعات القرآن، النوع الأول من موضوعات القرآن الصلاة. فإذا أردت أن تتكلم عن موضوع الصلاة في القرآن، تجمع الألفاظ الدلالية التي تدل على الصلاة، كلمة صلاة، كلمة ركوع، كلمة سجود، كلمة قراءة، صح ولا لا؟ كلمة دعاء اللي هي لها ألفاظ دلالية تدل عليها. هذا النوع الأول من موضوعات القرآن، موضوعات قرآنية لها ألفاظ دلالية ظاهرة تدل عليها. وهناك موضوعات قرآنية ليس لها ألفاظ دلالية ظاهرة تدل عليها. يعني لو جاء واحد قال بدي أتكلم عن أنماط الشخصية في القرآن الكريم، في ألفاظ دلالية عندك تجيبها؟ ها؟ لكنه موضوع في القرآن ولا ما هو موضوع في القرآن؟ لو جاء واحد قال بدي أتكلم عن الشخصية السيكوباتية في القرآن الكريم، السيكوباتية في علم النفس يعني العدائية التي تحمل عداء أحيانا حتى لنفسه، يحمل عداء لنفسه، لأهله، للمجتمع، للسيكوباتي يعني عدائه، فهل هذه اللفظة، هل هذا الموضوع له ألفاظ دلالية ظاهرة في القرآن الكريم؟ الجواب لا، الجواب لا، ما عندك هنا ألفاظ دلالية تدور عليها أو تدور عليها في القرآن الكريم حتى تصل إلى هذا الموضوع، إنما عندك الاستنباط، إنك تقرأ القرآن الكريم وتقرأ التفسير وتحاول تستلمح من الآيات كل ما يتعلق بهذا الموضوع، يعطيك ملامح لهذه الشخصية اللي هي موضوع الدراسة. وهذه نقطة مهمة، لأنه أغلب الناس اللي كتبوا في التفسير الموضوعي كتبوا عنه كأنه كل التفسير الموضوعي وموضوعات القرآن كلها من النوع الأول، حتى الصورة في الذهن أنه التفسير الموضوعي أني أجمع الآيات اللي جاءت فيها لفظة الموضوع أو ما يتعلق به وأسوقها وأفسرها، صح ولا لا؟ لكن لا، التفسير الموضوعي يشمل حتى الصورة الثانية. الآن عندنا موضوعات بدأت تنزل في الساحة العلمية، مثلا زي مثلا التنمية المستدامة في القرآن الكريم، كل ما يتعلق بموضوع الحفاظ على البيئة، الحفاظ على النعمة، الحفاظ على الرزق، الحفاظ على البركة، كل هذه تدخل تحت كلمة التنمية المستدامة، كلمة على الهامش. التنمية المستدامة مصطلح حديث يطلقونه على معنى أنه كيف تجعل أنه الموارد اللي عندك إيش دائمة غير منقطعة، كيف تحافظ عليها من أنها تزول، اللي احنا نعبر عنها في الشرع الحفاظ على النعمة، كيف تحافظ على النعمة، كيف تحافظ على البيئة، كيف صح ولا لا؟ هم مسوين لها يعني كده اسم التنمية المستدامة، بحيث انك تستطيع انك تستفيد منها ما تنقطع وتحافظ عليها، فتصير تنمية دائمة للموارد الموجودة عندك. انتم الان الشباب بالنسبة لوزارة التعليم، انتم الان موضوع تنمية مستدامة، لانه إدارة التعليم من همها أنه يستمر الطلب للعلم وللدراسة، وأنكم أنتم تتطوروا وتتحسنوا وتكونوا أحسن فأحسن فأحسن. فهذا اللي بيسووه من أعمال التنمية المستدامة للمحافظة عليكم كمورد مقصود لهذه الوزارة، كمورد مقصود لهذه الوزارة التنمية المستدامة. فلو واحد جاء قال أنا بدي أكتب عن التنمية المستدامة في القرآن الكريم، عندنا ألفاظ معينة نجيبها؟ لولا ما عندنا ألفاظ معينة، لكن نقول كل ما يتعلق بشكر النعمة يدخل فيها، كل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة يدخل فيها، كل ما يتعلق بكذا يدخل فيها، صح ولا لا؟ فهذه موضوعات القرآن. طيب إحنا لما نجي نقول التناسق الموضوعي ماذا نقصد؟ نقول نحن نقصد أمرين، نقصد المقاصد الكلية للقرآن، ونقصد مقاصد وأغراض السورة الواحدة. فلا تفتح لي موضوع زي كده ولا لا، أنا أقصد هذا وهذا، المقاصد الكلية والتناسق، وأقصد مقاصد السورة الواحدة وأغراضها. طيب فهمنا الآن معنى كلمة تناسق، وفهمنا كلمة موضوعي. كلمة تناسق وموضوعي على انفراد عرفناها، طيب باجتماعهما شكلت اسم هذا العلم التناسق الموضوعي. ايش يصير معنى هذا العلم بعد اجتماع اللفظتين؟ نقول التناسق الموضوعي هو التتابع موضوعات القرآن ونظامها، تتابع موضوعات القرآن ونظامها واتصالها فيه جميعه أو في سورة من سوره، فيه جميعه أو في سورة من سوره. طبعا احنا نقول تتابع وانتظام موضوعات القرآن فيه جميعه أو في سورة من سوره، أو في سورة من سوره، بمعنى أنه إحنا ما لنا علاقة بالوحدة الموضوعية مباشرة، إحنا لا نبحث في الوحدة الموضوعية، خلاص نحن لا نبحث في الربط بين آية وآية عشان إحنا ما هو مناسبات، نحن لا نبحث في الروابط اللفظية أو المعنوية، نقول هذا جاء على سبيل الترغيب، هذه الآية من باب الترغيب فقابلها باب الترهيب، أو هذه الآية من باب ذكر صفات المؤمنين فيقابلها ذكر صفات الكافرين، أو هذه الآية ذكرت الجنة فتقابلها آيات في ذكر النار، نقول هذا في المناسبات. لكن احنا في التناسق الموضوعي ننظر في تتابع الموضوعات في القرآن الكريم جميعه أو في سورة من سوره، بما يحقق بنائية الموضوع في السورة أو في القرآن، بما يحقق بنائية الموضوع في السورة أو في القرآن. هذا مقصودنا من التناسق الموضوعي، هذا مقصودنا من التناسق الموضوعي، يعني نحن ننظر إنه هذه الموضوعات كيف تتابعت في السورة، ما موقع كل موضوع في هذا التتابع، كيف كان هذا الترتيب يخدم الغرض الذي انتهت إليه السورة، كيف كان النظام اللي مشيت عليه هذه الآيات. طبعا الكلام في التتابع والكلام في الانتظام، في انتظام السورة هو مبني على أساس فهمك للقرآن أو فهمك لتفسير القرآن ومعرفتك بتفسير القرآن معرفة إجمالية، معرفة إجمالية. فإذا وصلت إلى هذا النقطة سيفيدك معرفة هذا التناسق، الترجيح بين الأقوال المختلفة، معرفة أدق العبارات للمفسرين في التعبير عن معنى الآية، لأنه خلاص صار عندك أنت إيش موضوع رابط قضية رابطة للموضوعات. فالعبارة اللي تؤدي الغرض، العبارة اللي تؤدي الغرض ها عندك مع هذا النسق هي اللي تكون أولى ومقدمة على غيرها. أديكم مثال في تفسير قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إلى قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طبعا المشهور أيكم أحسن عملا كلمة أبي علي الفضيل بن عياض، أي أصوبه وأخلصه. قيل يا أبا علي ما أصوبه وأخلصه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. وأخلص العمل ما كان لله، وأصوبه ما كان متابعا فيه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير اللي احنا نعرفه، صح ولا لا؟ جاء عن ابن عمر في تفسير ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال ها أيكم أحسن عملا، أي أيكم أعقل وأتبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بدك تقول إيه من فين جاءت هذه الكلمة؟ إيش رأيك أنه التفسير جاء عن الحسن البصري أيكم أحسن عملا، أي أيكم أزهد في الدنيا وأبعد عنها والتفاتا إلى الآخرة؟ أنت راح تفكر تقول ابن عمر صحابي، إيش أعقل وأتبع؟ أقول لك لا تستعجل، ترى راح يطلع في النهاية أنه كلام ابن عمر هو أكثر كلام مطابق لمعنى الآية. كمل الآية، لما تكمل ذكر الآيات في السورة راح تجي إلى قول الملائكة لأهل النار ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا إن أنتم من الفضل لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع أو نعقل. ابن عمر لاحظ السياق وأنه هنا ذكر ليبلوكم أحسن عمله، ثم ذكر ذم أهل النار واعترافهم بتقصيرهم وقالوا السبب أننا لم نعقل ولم نسمع. ذلك ابن عمر قال لنبلوكم أيكم أحسن عمله بما يناسب هذه السورة، ها؟ أي العقل لما جاء به الرسل والسماع بمعنى الاتباع والطاعة. لنبلوكم أيكم أكثر عقلا لما جاء به الأنبياء وأتبعوا وأطوعوا في الائتمار بما أمروا به. فصار تفسير ابن عمر أليق بالمراد من البلاء في هذا الموطن لمناسبة السياق. طيب تعال نتأمل ثاني مرة هذه السورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. مقصود هذه السورة تقرير أن الله عز وجل قادر، له قدرة، وبقدرته هذه المظاهر التي ترونها في الكون وتحدثت عنها الآية. فالذي قدر على هذه الأمور هو الذي ينبغي لكم أن توحدوه، هو الذي ينبغي لكم أن توحدوه وأن تستعدوا لليوم الآخر، لأنه سيحاسبكم، لأن من قدر على هذه الأمور قادر على أن يبعثكم ويعيدكم بعد الموت، صح ولا لا؟ طيب إذن القضية كلها تدور في تقرير قدرة الله ومظاهرها التي ذكرت في الآية، خلاص؟ طيب قدرة الله ومظاهرها التي ذكرت في الآية، ما الطريق إلى استيعابها؟ هو العقل، هو العقل. وما الثمرة المرجوة من استيعابها بالعقل؟ هو السمع، والتصديق للأنبياء ومتابعتهم بما جاءوا به، صح ولا لا؟ إذن صار كلام ابن عمر أليق بمعنى الابتلاء في الآية لمناسبته لمقصد الصورة وموضوعات السورة. كلام الفضيل بن عياض يصلح الاستدلال في الآية وهو من باب اختلاف التنوع، ويصلح الاستدلال به بالآية وإيراده، ولكن حينما تأتي بالآية منفصلة فقط من أجل تقرير معنى الإخلاص والمتابعة وأنها مطلوبة في كل عمل، كما قال تعالى في آخر سورة الكاف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فتأتي بها بهذا القبيل. لكن كتفسير للآية ضمن هذا السياق كلام ابن عمر أولى من كلام الفضيل ابن عياض. شوف، صرت ترجح وتراعي بين الأقوال ما يناسب المعنى. هذا زي الطريقة اللي أشار إليها السيوطي وغيره من أهل العلم، أنه أحيانا يأتي كلام السلف في تفسير الآية باعتبار قراءة، فأنت تقرأ الآيات على قراءة وتتفاجئ أنه المعنى اللي وارد عن السلف في عن أحد السلف في هذه الآية ما هو متناسق مع الآية بهذا اللفظ. نقول لك نعم، لأنه على هذه القراءة، ما لو على القراءة الأخرى كلام فلان هو المطابق. كذا نقول بعض التفسيرات الواردة عن السلف مراعى فيها المعنى المراد من السياق لا مجرد المعنى العام. يصير كلام الفضيل بن عياض كلام أبي علي هو في تفسير معنى الابتلاء بوجه عام، وكلام ابن عمر هو في تفسير معنى الابتلاء بحسب سياق الآية والدلالة التناسقية في موضوعات السورة. واضح؟ فهذه قضية مهمة جدا تفيدك كثيرا في دراساتك إن شاء الله التفسيرية كطالب متخصص في علم التفسير. يعني نحن صح نقول إنه الآثار الواردة في التفسير هي من باب اختلاف التنوع لأنه معناها واحد، هذا كلام سليم ما لا إشكال فيه، وأن كل هذه المعاني لا مانع منها، وأن كل هذه المعاني لا مانع منها، هذا كلام سليم ما عندنا فيه إشكال ولا نعارضه. لكن أنت كمتخصص تتأمل راح تجد أنه هذا القول أنسب من هذا القول، وهذا التفسير أنسب من هذا التفسير، راح تجي عندك مرجحات. من ضمن المرجحات التي راح تساعدك قضية مراعاة التناسق الموضوعي، قضية مراعاة التناسق الموضوعي. راح تقول هذا المعنى اللي قرره فلان هو معنى الآية بصفة عامة، ينفع في تقرير معناها مستلة بمفردها مع آيات أخرى في موضوعها، لكن هذا المعنى اللي ذكره فلان هو المناسب لتفسير الآية بحسب سياقه، وهو لا يتعارض مع الآخر لكنه أدق في معنى الآية بحسب السياق. وهذا ممكن ترى يكون موضوع أنه يعني ما ورد عن السلف في تفسير القرآن الكريم بحسب السياق، بحسب السياق، ورح تلاقي حاجة عجيبة في هذا الباب، رح تلاقي حاجة عجيبة في هذا الباب، أنه كثير من الأقوال اللي احنا كنا نقول هي من باب اختلاف التنوع وكذا، ونشوف هذا القول أوضح من هذا القول كده باعتبارات عامة، رح نلاقي غير هذا بتطبيق مثل هذه الأمور، زي ما وريتكم تطبيق في تفسير ابن عمر ليبلوكم أيكم أحسن عمل. واضح هذا الكلام؟ أمثال هذا مر علي في أثناء التفسير أشياء كثيرة ألاحظ فيها أن قول فلان أو قول فلان هو الذي ينطبق مع المراد من الآية بحسب سياقها، أو راعى في تفسيره الآيات التالية، أو راعى في تفسيره الآيات السابقة، وهذه قضية مهمة. إذن إحنا الآن فهمنا ما هو التناسق الموضوعي. في سؤال قبل ما ننتقل للعلاقات، واضح التناسق الموضوعي يا إخوان؟ طيب، الآن راح نتكلم عن التناسق الموضوعي، ما علاقته بعلم المناسبات، ما علاقة التناسق الموضوعي بعلم المناسبات. نقول المناسبات هي الأصل أو هي الدائرة الكبرى، والتناسق الموضوعي هو دائرة داخل المناسبات، هو دائرة داخل المناسبات. طب ما الفرق بين التناسق الموضوعي والمناسبات؟ نقول التناسق الموضوعي ينظر إلى التناسب، إلى التناسب بين الموضوعات التي تشكل أغراض الصورة، أو الموضوعات الكلية تشكل المقاصد الكلية للقرآن الكريم، ولا ينظر إلى الأغراض الجزئية في آية، لا، إنما ينظر إلى الغرض الكلي. يعني ممكن تكون آية آيتين ثلاثة بتشكيل غرض واحد في السورة، بينما في المناسبة ينظر إلى الربط بين هذه الآية وهذه الآية وإن كانت تحت غرض واحد، فيقول هذه الآية جاءت على سبيل التأكيد، هذه الآية جاءت على سبيل البيان، هذه الآية جاءت على سبيل كذا مع الآية. فالفرق الجوهري بين التناسق الموضوعي وبين المناسبات أن التناسق الموضوعي يتعلق فقط بالموضوعات، بين المناسبات عام بالموضوع سواء كان جزئيا أو كليا، وبين الألفاظ ومناسبتها للمحل الذي وردت فيه، بينما التناسق الموضوعي فقط يتعلق بالموضوعات الكلية أو الأغراض الكلية للسورة أو للقرآن جميعه. فكل تناسق موضوعي مناسبة، وليس كل مناسبة تناسق موضوعي، وهذه الورطة اللي ورطوا فيها الشباب اللي كتبوا في التناسق الموضوعي كلهم بلا استثناء، ما استثني أحد، صاروا يتكلموا عن المناسبات ويعرضوها على إنها تناسق موضوعي. هذه إذن هذا الفرق الجوهري بين التناسق الموضوعي والمناسبات. نحن ما نقول إنه التناسق الموضوعي يباين المناسبات، لا، إنما نقول العلاقة بينه عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص مطلق. فكل تناسق موضوعي مناسبات، وليس كل مناسبات تناسق موضوعي. طيب هذه واحدة خليها على جنب. ما العلاقة بين المناسبات والتفسير الموضوعي؟ نقول العلاقة تباين. العلاقة تباين، لا علاقة للمناسبات بالتفسير الموضوعي، ولا علاقة بالتناسق الموضوعي بالتفسير الموضوعي. ليش؟ أنا لي وجهة نظر أقولها لكم. أنا أرى أن التفسير الموضوعي ليس آلية تفسير، بمعنى أنا لما أريد تفسير الآية ما أجي أقول أنا أفسرها بطريقة التفسير الموضوعي، لا، غلط. أنا أفسر الآية إما بالتفسير بالمأثور أو بالتفسير بالرأي، صح ولا لا؟ بالرأي المحمول. والتفسير بالرأي له مجالاته، هناك التفسير التحليلي، هناك التفسير اللفظي، هناك التفسير الإجمالي، هناك التفسير النحوي، هناك إلى البلاغي، إلى آخر الأنواع، الاجتماعي، الأدبي، إلى آخر، صح ولا لا؟ فآلية التفسير مفقودة في التفسير. ولذلك أنا في التفسير الموضوعي أنا أقول أعرض تفسير الآيات إما على طريقة التفسير بالمأثور أو على طريقة التفسير بالرأي، وأجمع ما يتعلق بتفسير الآية من كتب التفسير وأسوقها مع الآيات الأخرى لتشكل الموضوع. إذن صار التفسير الموضوعي آلية تفسير ولا طريقة عرض؟ طريقة عرض. فأنا ما أعتبر أصلا التفسير الموضوعي آلية تفسير، أنا أعتبره طريقة عرض موضوع قرآني من خلال ما أورده علماء التفسير في معاني الآيات المتعلقة بهذا الموضوع. وبالتالي أنا ألاحظ أن الجهة منفكة بين التناسق الموضوعي وبين التفسير الموضوعي، هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. أنا في التفسير الموضوعي أجمع ما يتعلق بالموضوع، سواء كان الموضوع من باب الموضوعات ذات الألفاظ الدلالية على المعنى اللي أنا أريد أجمع ما يتعلق به، أو كان الموضوع ليس له ألفاظ دلالية على المعنى المتعلق به، إنما أنا فقط أجمع ما يتعلق به بالاستنباط وبالقراءة، حتى سواء كان كذا أو كذا، فهذا أنا شغلي في التفسير الموضوعي. أما في التناسق الموضوعي لا، أنا أنظر في الربط بين موضوعات الصورة وأغراض الصورة، وأشوف بنائية الصورة الموضوعية بحيث أعرف أنه هذه الأمور تؤدي إلى كذا، يعني لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. الآن لما أنت تبني قضية في ذهنك تقول هذه مقدمة وهذه مقدمة وهذه نتيجة، تقول وأوردت هذا الكلام من باب الاعتراض على المقدمة حتى تسلم المقدمة، فأنت جالس تقول أنا هذه الكلمة حقتي في صفحة ونص كتبتها، المقطع الأول أوردته على سبيل أنه مقدمة، ستفضي إلى مقدمة ثانية، تفضي المقدمتان إلى نتيجة، وأوردت هذا في النص للإجابة عن اعتراض قد يرد على المقدمة الأولى، وأوردت هذا بعد المقطع الثالث للإجابة عن اعتراض قد يرد على المقدمة الثانية، ثم جاءت بعد ذلك النتيجة في النهاية. صح مكده ترتب مقالك أحيانا وأسلوبك، صح؟ لله المثل الأعلى، أنت تأتي لأغراض الصورة وتنظر. هذا الغرض اللي تكلمت فيه آيتين أو ثلاثة، موضوع كذا، وهذا الغرض تكلمت فيه آيتين أو ثلاثة، ما الغرض، ما العلاقة بين هذا الغرض وهذا الغرض؟ طب هذا الغرض وهذا الغرض يهدفان إلى ماذا؟ قد تجد في السورة عدة قضايا تقرر بسبيل مقدمات ونتائج، مقدمات ونتائج، حتى تتصل في النهاية جميع هذه في تقرير حقيقة واحدة، وهي حقيقة أن هناك يوم بعث، أو حقيقة أنه لابد من تصديق النبي واتباعه، أو حقيقة أنه لابد أن تفرد الله عز وجل بالعبودية وحده دون سواه، صح ولا لا؟ فأنا قضيتي أخرى غير قضية التفسير الموضوعي، أنا قضيتي أخرى غير قضية التفسير الموضوعي، واضح؟ إذن لا علاقة بين التفسير الموضوعي والتناسق الموضوعي. أنا هنا تربطني كلمة على الهامش، يربطك في التناسق الموضوعي كليات القرآن، وسأذكرها لك إن شاء الله. حتى لما تتكلم في التناسق الموضوعي داخل السورة تربطك كليات القرآن، سأذكرها لك، المقاصد العامة للقرآن، هذا اللي يربطك، هذا الذي يربطك. مهما تنوعت مقاصد السورة، مهما تنوعت مقاصد السورة. طيب ما العلاقة بين التفسير الموضوعي وإعجاز القرآن؟ نقول العلاقة تداخل، العلاقة تداخل، فإن الكلام في إعجاز القرآن من جهة النظم البلاغي، خلاص عرفنا إيش معنى النظم، قلنا توخي معاني الإعراب في دلالات الألفاظ، زي كده عبد القاهر الجرجاني عرفه في دلائل الإعجاز، توخي دلالات توخي معاني الإعراب في دلالات الألفاظ، هذا معنى النظم. طيب كلمة على الهامش برضو أغلب الشباب ما يعرفوا لها، هذا معنى نظم القرآن. طيب إيش معنى تحليل؟ يقول تفسير تحليلي، حتى أشوف بعض الإخوة يكتب في الرسالة حقته يقول سلكت المنهج التحليلي، أطالع في الرسالة ما فيها تحليل، إيش هو المسلك التحليلي أو المنهج التحليلي؟ احنا تكلمنا عن النظم، إيش معنى التحليل؟ التحليل المقصود به أنك تأتي إلى كل لفظة تتكلم عنها من جهة أصلها اللغوي والمراد منها في الموطن هذا، ثم دلالة اللفظة بحسب التركيب فشكل الجملة، ثم موقع الجملة مع سائر الجمل، فتلاقي نفسك في التحليل تبدأ من اللفظة وتنتهي بالجملة، ثم تنتهي من الجملة لتبدأ ببقية الجمل، ثم تربط بينها، هذا معنى التحليل. تمسك كل شيء من البداية، من أصغر شيء، الكلمة، دلالة اللفظة، ثم اللفظة موقعها في الجملة، فتلاقي نفسك تستعمل معاني النظم وتستعمل أمر زائد يتعلق بالتناسق الموضوعي وبالمناسبات عشان تصل إلى التحليل. هذا كله ترى مو موجود عند أغلب الناس اللي يقولوا التحليل، المفسر أهل التفسير الذين استعملوا أسلوب التحليل قلة، مو كل أحد، يعني الرازي الطاهر بن عاشور هم الذين استعملوا هذا الأسلوب، مو كل أحد ترى استعمل أسلوب التحليل. القرطبي في مواطن كثيرة استعمل أسلوب التحليل، امسك لك الآية لفظة لفظة وكل لفظة يحللها ويتكلم عنها، ثم هذه اللفظة دلالتها في موقعها من الجملة، ثم هذه الجملة مع الجملة اللي بعدها، ثم دلالة الجملتين. هذا الأسلوب ما تلاقيه إلا عند هؤلاء، ما تلاقيه عند أي أحد. ابن عطية عنده باختصار فعلا محرر وجيز، فعلا موجود عنده مثل هذا التصرف، واضح؟ نرجع لموضوعنا، ما علاقة التناسق الموضوعي بإعجاز القرآن الكريم؟ نقول هو يرتبط بموضوع النظم، هو يرتبط بموضوع النظم، إلا أن النظم يختص بموقع اللفظة من جهة معاني الإعراب، يختص من جهة موقع اللفظة من جهة معاني الإعراب، إلا أنه يلم بشيء من المعنى اللي هو موضوع الآية الجزئي مع الموضوع الكلي اللي يشكل غرض من أغراض السورة القرآنية، فبينهم نوع تداخل من جهة، يعني يصير العلاقة بينهم عموم وخصوص. كل تناسق موضوعي له ارتباط بالنظم، وليس كل نظم له ارتباط بالتناسق الموضوعي، لأنه في النظم يتكلم عن قضايا تتعلق بالمعنى اللي دلت عليه الجملة أو الآية بدون التفات للمعنى كامل، وقد يتكلم للمعنى في الآية مع المعنى كامل، فيكون هنا اشتراك مع التناسق الموضوعي. فإذا انفرد بالكلام عن اللفظة وموقعها ودلالتها من حيث الجملة، انفرد عن التناسق الموضوعي وسار فقط نظم قرآن. فنقول بعض التناسق الموضوعي من باب النظم القرآني، وبعض النظم القرآني من باب التناسق الموضوعي، والبقية بينها تباين. فالعلاقة عموم وخصوص من وجه، العلاقة عموم وخصوص من وجه، يعني دائرتين متقاطعتين زي كذا، هذا التفسير، هذا التناسق الموضوعي وهذا النظم القرآني، كذا العلاقة. فبعض النظم القرآني من التناسق الموضوعي، وبعض التناسق الموضوعي من النظم القرآني، والباقي يختلف. طيب، ما علاقة التناسق الموضوعي بكليات القرآن ومقاصد القرآن؟ أقول هذا موضوع يعني يعتبر موضوع تأصيلي للتناسق الموضوعي، هو أصل كليات القرآن يا شباب. جاءت فيها كلمات عابرة، يعني ابن قيم الجوزية رحمه الله في الصواعق المرسلة قال، نقرأ كلامه، قال: ذكر الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القرآن وهي 10 أقسام. القسم الأول تعريفه سبحانه نفسه لعباده بأسمائه وصفاته كماله. القسم الثاني ما استشهد به على ذلك من آيات قدرته وأثار حكمته. القسم الثالث ما اشتمل عليه بدء الخلق وإنشاؤه ومادته. القسم الرابع ذكره للمعاد والنشأة الأخرى. القسم الخامس ذكر أحوالهم في معادهم وانقسامهم إلى شقي وسعيد. القسم السادس ذكر القرون الماضية والأمم الخالية. القسم السابع الأمثال التي ضربها لهم. القسم الثامن ما تضمنهم من الأمر والنهي. القسم التاسع ما عرفهم إياه من شأن عدوهم ومداخله عليهم. القسم العاشر ما يختص بالسفير بينه وبين عباده. فهذه 10 أقسام عليها مدار القرآن. الكلام في الصواعق المرسلة جزء 2 صفحة 684-686، هذا خلاصته. فذكر أن القرآن يدور على 10 مقاصد، 10 أغراض. هذا ابن القيم. شاء ولي الله الدهلوي في كتابه الفوز الكبير يقول: ليعلم أن المعاني التي يشتمل عليها القرآن لا تخرج عن 5 علوم: علم الأحكام، وعلم الجدل، وعلم التذكير بآلاء الله، وعلم التذكير بأيام الله، وعلم التذكير بالموت وما بعد الموت. هذه 5 علوم يدور عليها القرآن الكريم عند الدهلوي. الشيخ الطاهر بن عاشور يقول في مقدمة كتاب التحرير والتنوير صفحة 39، يقول: المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبيانها 8 أمور: إصلاح الاعتقاد، 2 تهذيب الأخلاق، 3 التشريع، 4 سياسة الأمة، 5 القصص وأخبار الأمم، 6 علم الشرائع وعلم الأخبار، 7 المواعظ والإنذار، 8 الإعجاز بالقرآن. هذا ما بلغ إليه استقرائي، وللغزالي في إحياء علوم الدين بعض من ذلك. هذا كلام الشيخ الطاهر بن عاشور. ابن العربي قبلهم كلهم، توفي سنة 543، قال: الذي أختاره من هذا التقسيم من طريق البيان وعليه أعول في طريق الإيراد قديما أن علوم القرآن 3: توحيد وتذكير وأحكام. توحيد وتذكير وأحكام، هذه كلها علوم القرآن. هو صح، كل كلامهم 10 والثمانية والخمسة، وقد تجد واحد يذكر غير كذا، اللي يقول عليها مدار القرآن، كلها ترى ترجع لهذه الثلاثة اللي اشتملت عليها الفاتحة إلا ثلثها في سورة الإخلاص قل هو الله أحد. هذه المقاصد الكلية. المتكلم في التناسق الموضوعي رح يلاقي أنه مهما تعددت أغراض القرآن، مهما تعددت أغراض الصورة، مهما تنوعت، مهما راحت، سترجع إلى هذه المقاصد الكلية. هذه المقاصد الكلية مهما تعددت أغراض الصورة وموضوعات الصورة، مهما تعددت أغراض الآيات وفي القرآن وكذا، كلها سترجع إلى هذه الأمور الثلاثة: التوحيد، الأمر والنهي أو الحلال والحرام، حال الناس والأمم مع أنبيائهم وفي الدعوة. ولذلك أنت لازم كلامك لما تتكلم عن مقصد الصورة أو لما تتكلم عن مقاصد الصورة تخلي هذه القضية في بالك، دائما تخلي هذه القضية في بالك دائما. فالعلاقة أنه المقاصد الكلية بالنسبة للتناسق الموضوعي تعتبر أصل من الأصول التي يبني عليها المتكلم في التناسق الموضوعي في القرآن الكريم كلامه، هو يبني على هذا الأصل، هو يبني على هذا الأصل. طيب ما العلاقة بين التناسق الموضوعي والوحدة الموضوعية؟ ما العلاقة بين التناسق الموضوعي والوحدة الموضوعية؟ نقول الوحدة الموضوعية وهي المحور الذي تدور عليه أغراض الصورة، أو وهو المقصد الذي كل أغراض الصورة تقصد إليه، كل أغراض الصورة تقصد إليه، بابه وبوابته التناسق الموضوعي. التناسق الموضوعي، الإمام البقاعي، وهذا يدلكم فعلا أنه كان عندهم تداخل بين معنى التناسق الموضوعي والمناسبات. الإمام البقاعي، وأنا أسميه إمام بحق لأنه فعلا اللي سواه في كتابه نظم الدرر واللي سواه في كتابه مصاعد النظر يعني عمل يقتدى به، عمل يقتدى به. صح أنه سبق إليها كفكرة، لكن كتطبيق لهذه الفكرة في جميع القرآن على هذا النسق وعلى هذه الصورة، هو فيه فرد في بابه، هو فيه فرد في بابه. والعجيب أنه هذا من مؤلفات الشباب يعني من مؤلفاته وهو في أول عمره. هو عاش الله يرحمه تقريبا 80 سنة، ولد سنة 809 وتوفي سنة 885. في مقدمة كتابه مصاعد النظر إلى مقاصد الصور ذكر أنه هناك أناس طعنوا في كتابه نظم الدرر في الذي صنعه فيه وفي الذي عملوا فيه واتهموه وكذا وكذا، فجاب تقاريض لعلماء معاصرين الكافيجي والشمني ومجموعة من العلماء عاصروا كتبوا تقاريض في كتابه، وكانت تؤرخ بعض هذه الأوراق في الستينات يعني عام 867 عام 865، معناته قبل أن يكون في الستينات من عمره هو ألف هذا الكتاب نظم الدرر. حتى هو يعني ذكر هذا في أثناء المقدمة في مصاعد النظر، يقول يعني أنه هذا الكتاب أنا ألفته أنا في أول شبابي يعني. طيب نرجع لموضوعنا، إيش كان موضوعنا؟ إيش النقطة اللي وقفنا عندها؟ أيوة، الوحدة الموضوعية. الوحدة الموضوعية عند البقاعي يعني قوية، يتكلم عنها بقوة، بمعنى المحور الذي تنتهي إليه أغراض الصورة أو الذي تدور عليه مقاصد الصورة وأغراض الصورة. لو جينا ننظر إلى كلام البقاعي في هذا الموضوع، وكلامه يشير أنه في تداخل بين التناسق الموضوعي والمناسبات عنده، شوف إيش يقول. يقول من نظر في اسم السورة، من نظر في اسم السورة وقف على مقصدها اللي احنا نسميه ايش؟ الوحدة الموضوعية. واذا وقف على مقصدها استطاع ان يتكلم في مناسباتها، المناسبات بين اياتها. يعني صارت القضية عنده اسم السورة يدل على موضوع السورة اللي هو المحور الاساسي، والوقوف على المحور الاساسي يدل على المناسبات، صح ولا لا؟ طيب احنا بنقول التناسق الموضوعي بوابة الوحدة الموضوعية، التناسق الموضوعي بوابة الوحدة الموضوعية، لأنك لما تعرف بنائية الموضوع في السورة ستعرف في النهاية أن هذه البنائية تهدف إلى هدف وهو كذا، فصير هذا هو مقصد السورة، محور السورة، فصار التناسق هو بوابة الوحدة الموضوعية. هنا يقول الوحدة الموضوعية بوابة المناسبات، وأنا أقول لك المناسبات هي بوابة الوحدة الموضوعية وهي بوابة التناسق الموضوعي، بس بشرط أنك تفصل فتخلي التناسق الموضوعي زي ما احنا عرفناه بالموضوع، ها، والوحدة الموضوعية زي ما احنا قلنا الهدف والمحور الدور عليه موضوعات الصورة وأغراضها، والمناسبات الربط اللفظي والمعنوي بين ألفاظ الآية والآية والكلمة والكلمة وختم الآية وما جاء في الآية بهذه الصورة. فسير إذا أردت المناسبات بمعنى دلالات الألفاظ فبوابتها التناسق الموضوعي إلى الوحدة الموضوعية إلى المناسبات بهذا المعنى، وإذا أردت المناسبات بمعنى التناسق الموضوعي فبوابتها التناسق الموضوعي والوحدة الموضوعية تؤديك إلى المناسبة، صارت العملية كالدائرة، إن جيت كده أفادك هذا بالصورة العكسية، وإن جيت كده أفادك هذا بالصورة التالية. واضح؟ يعني الحركة دائرية، إما تكون كحركة عقارب الساعة وإما بالعكس. فنقول اسم السورة يدل على موضوعها وموضوعها يدل على مناسباتها، خلاص. مناسبات السورة هنا، مناسبات السورة بمعنى التناسق تدل على موضوعها، وموضوعها يدل على الربط مع اسمها، على الربط مع اسم السورة. القضية مثل الدائرة، ترجع وتعود، ترجع وتعود، إما باتجاه عقارب الساعة وإما بالعكس. هذا ما يتعلق بالعلاقة بين التناسق الموضوعي وبين الوحدة الموضوعية. هذه الأشياء كلها مرتبطة بموضوع التناسق الموضوعي. يبقى عندنا الكلام عن الخطوات التي ينبغي سلوكها من أجل الوصول إلى التناسق الموضوعي. أول نقطة مهمة لابد لمن أراد أن يتكلم عن التناسق الموضوعي في سورة من سور القرآن أن يعرف تفسير السورة إجماليا. وهنا يجيك مشكلة وخطأ ارتكبه كثير من الإخوة الذين كتبوا في هذا الباب، بعضهم يتصور أنه من أجل أنا أن يتكلم عن التناسق الموضوعي أنا أحتاج أني أدخل في التفسير المقارن، أو أحتاج أني أدخل في التفسير التحليلي، أو أحتاج أني أدخل في التفسير الأدبي، أو أحتاج أني لا أنت تحتاج إلى معرفة المعاني الإجمالية للآيات وتتأمل بحيث أنك تنسق موضوعاتها وتشوف إيش الرابطة بين هذا أركز دائما أركز أقول لك نحن نتكلم عن تناسق موضوعات، لا نتكلم عن تناسق ألفاظ وآية وآية، نتكلم عن تناسق موضوعات، ترابط موضوعات. فأنت تحتاج إلى أن تفهم معاني الآيات فهما إجماليا، تفهم معاني الآيات فهما إجماليا. اللي يدعي أنه أنا في التناسق الموضوعي لازم أسلك المنهج التحليلي أو أنه المنهج التحليلي أفضل من هذا، كله كلام ما له علاقة. أنت تحتاج إلى معرفة معاني الآيات إجمالا، أنت تحتاج إلى معرفة معاني الآيات إجمالا. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، تحتاج إلى أن تحرر اسم السورة، تحرير اسم السورة. طبعا الراجح عند العلماء أنه أسماء السور توقيفية، أسماء السور توقيفية، ومقصود بالتحرير أن تحرر الاسم الذي ثبت توقيفا، أن تحرر يعني مثلا اسم سورة البقرة ثبت توقيفا بدليل حديث يا أصحاب سورة البقرة، قال اقرأوا سورة البقرة لا تستطيعها البطل، خلاص عرفنا أن هذه السورة اسمها سورة البقرة، وهذه التسمية تدل على أن قصة البقرة داخل السورة لها غرض مهم من أغراض هذه السورة. واضح؟ لها غرض مهم الواحد يتأمله حتى يصل إلى الربط بين موضوعات السورة. طيب هذه نقطة. بعدها نقول بعد هذه تبدأ تحصر موضوعات السورة. في كتب حصرت موضوعات الصور مثل كتاب بصائر ذوي التمييز، مثل كتاب مصاعد النظر، لكن ما في مانع انك انت كمان تحصر موضوعات الصورة. ودائما الشباب طريقة تعليمية أعلمكم، دائما الشباب احنا ايش نشتكي؟ نشتكي انه ما يتيسر اليوم لنا شيخ يحتضن الطالب بحيث انه الطالب يمشي خطوة خطوة تحت اشراف شيخه. ما عندنا اليوم هذا، صح ولا لا؟ يعني دائما طالب العلم عنده مشكلة، يقول انا ماني لاقي شيخ أعرض عليه كل اللي عندي، يأخذ ويعطي معاه ويوجهني شوية شوية. هذا كلام صح، نحن نفتقد هذا. حتى مثلا إذا لقي الطالب شيخ ممكن يعرض عليه وما يستحي منه، هو الطالب يستحي من نفسه ويقول لا لا ما أبغى الشيخ يشوف هذا اللي أنا سويته وكذا. طيب إيش الحل؟ أقول الحل أنت مارس الشيء وأعمله وقارنه بمن كتب فيه نفسه. كيف؟ يعني مثلا الآن أنت استخرج أغراض الصورة باجتهادك من نفسك بفهمك، بعدين قارن ما استخرجته من أغراض الصورة بما صنعه الفيروزبادي وبما صنعه البقاعي. راح تتعال كأنه البقاعي والفيروزبادي جلسوا يعلموك موطن موطن. مثال آخر، أحد الإخوة كلمني قال لي أنا بدي أتعلم التخريج وما نلاقي أحد يعني أعرض عليه اللي أنا بسويه. أقوله غالبا ما راح تلاقي، لكن أنا أرشدك إلى الطريقة. خذ حديث خرجوا الألباني في إرواء الغليل أو في السلسلة، وروح أنت خرجوا من غير ما تشوف تخريج الألباني، خرجوا وأحكم عليه، بعدين قارن بين تخريجك وتخريج الألباني، شوف فين أخطأت فين أصبت، ليش أنت كده سويت، ليش الألباني كده سوى. حديث وراء حديث راح تلاقي نفسك أتعلمت، لأنك بهذه الصورة خليت الشيخ بعمله كأنه يشرف عليه، وصرت تعرف مكان خطأك وتعرف مكان وصرت تعرف ليش الشيخ تصرف كده وليش، لأنك أنت مارست التخريج وجمعت الأحاديث وجمعت الطرق، فصرت عارف ليش الشيخ فوت كده وليش الشيخ سوى زي كده، وصرت فتعلم نفسك. زي كده معانا هنا الآن، أنت نفسك جمع أغراض الصورة وقارنها بعمل البقاع وبعمل الفيروزابادي وشوف ومشي شوية شوية. بعد كده الآن صار عندك اسم الصورة وعندك أغراض الصورة، احتمال كبير أنك من خلال الاسم والأغراض توصل للمحور، واحتمال لا، أنه وصلت للمحور فالحمد لله، اللي هو الوحدة الموضوعية للصورة الحمد لله، هذا راح يساعدك كثير. هذه الخطوة الثانية، وصلت أنت للمحور. طبعا قضية توظيف الأشياء الأخرى في التفسير مثل أسباب النزول، مثل المناسبات اللفظية أو الجزئية، مثلا كلام بعض المفسرين، هذه قضية أنت مالك زمامها، لا تحاول تورد إلا ما يتعلق بهذا، ما لا يتعلق له فائدة مباشرة بهذا أنت لست بحاجة إليه. أما أنه لابد أنا أقحم في كلامي عن السورة وتناسقها سأسباب النزول، لابد أن أقحم كذا، لا هذا ما هو لازم، وهذه خطأ ثالث يرتكب أيضا بعض من تكلم في هذا الموضوع، أنه يقحم بلا فائدة ظاهرة الكلام في أسباب النزول أو الكلام في كذا. نعم إذا كان لسبب النزول فائدة ظاهرة أذكره، وأسباب النزول تعينك ترى كثير في فهم غرض السورة، تعينك ترى كثير لكن مو دائما، بس تعينك. المناسبات الجزئية أحيانا تعينك، ممكن تستفيد منها لكن مو دائما. ليش؟ لأنه هي بالألفاظ في الجزئية الآية قد يكون جزئية الآية تدل على غرض بكامله، وقد تكون على غرض جزئي يتعلق بالغرض الكلي للسورة، فأنت شوف احتمال أنه ممكن يفيدك، بمعنى أنك لا تأخذ من هذه الأشياء إلا ما يمكن أن يفيدك ويثري طريقة بحثك عن التناسق الموضوعي. بعد كذا، بعد ما أنت تقرر ارتباط اسم الصورة بموضوعها إن تيسر لك ووحدتها الموضوعية، تبدأ تنظر لهذه الأغراض. خلاص أنت الآن عرفت هدفها إيش، شوف هذه الأغراض كيف ماشية، كيف هذا الغرض مشى، ما علاقة هذا الغرض بهذا الغرض، أو هذا الغرض وهذا الغرض وقع من الموضوع الكلي موقع المقدمة أم لا، أو وقع موضوع، تبدأ تشوف بنائية السورة. مثلا أنت عرفت الآن أنه هذه السورة زي ما تقول هذه خريطة بيت أو هذه خريطة عمارة فيها 4 شقق، كل شقة فيها 5 غرف، الخمسة الغرف غرفة من هنا وغرفة من هنا، هذا التوزيع أنت شوف كيف راح يكون هذا التوزيع. هذا الموضوع، هذا الغرض جاء في السورة ليش؟ إيش فائدته؟ فتنظر في بنائية السورة موضوعيا، كيف هذه الموضوعات بدأت تترتب وتنتظم وتتتابع حتى توصل إلى هذا الغرض النهائي الذي انتهت إليه في الوحدة الموضوعية. هذا النظر هو اللي أنت مطالب به في هذا الموضوع، هو محل عملك هذا النظر، وهو محل اجتهادك، وهو إن شاء الله محل أجرك عند الله سبحانه وتعالى. طبعا يا شباب، طبعا تنظر إلى الغاية التي ترمي إليها هذه الموضوعات ذكرناها، تربط هذا الكلام كله بكليات القرآن اللي ذكرناها لكم، اللي كلها ترجع إلى 3، فتقول أغراض الصورة كذا كذا تهدف إلى كذا. هذا الهدف اللي أنت تذكره، الغرض اللي أنت تذكره، دائما رح يكون من كليات القرآن أو فرع من فروع كلية من كليات القرآن، خلاص؟ فتترابط عندك الصورة مع هذا الغرض الذي سيقت من أجله، مع هذا الغرض الذي سيقت من أجله. طبعا يا شباب، هذا الموضوع، موضوع المناسبات كأصل، وهذه العلوم المتعلقة بعلم المناسبات، علم التناسق الموضوعي وعلم الوحدة الموضوعية، أصلا في من أهل العلم، ما بدي أقول مستشرقين بل أقول من أهل العلم، كالعز بن عبد السلام وكالشوكاني، لما شافوا تكلف بعض الناس في الكلام فيها ردوها، ردوا التكلف هذا، ردوا هذا العلم. بل بعض علماء البلاغة يقول القرآن نزل على صورة الاقتضاب. طيب إيش هو الاقتضاب؟ يقول هذا فن من فنون العرب في الكلام، يأتون بالكلام في خطبهم أو في أشعارهم، كل موضوع له قضية مستقلة عن الأخرى بدون ترابط، يعني موضوعات بلا ترابط. هذه وجهة نظر، لكن نحن نتبنى وجهة النظر القاضية بأن القرآن الكريم مترابط وأنه كالكلمة الواحدة. طريقنا لهذا بالنسبة للموضوعات التناسق الموضوعي، قد يقع التناسق الموضوعي في سورة، وقد يقع بين مجموعة من السور، وقد يقع في القرآن جميعه، قد يقع التناسق الموضوعي في القرآن جميعه. تنظر أنت المقاصد الكلية ثم تبدأ تقول أم القرآن الفاتحة، الغرض الأول كذا أو المقصد الأول كذا خدمته سورة البقرة في كذا، كان أهم مقصد في سورة البقرة كذا، أهم مقصد في سورة ممكن أنت تقول زي ما قال بعض العلماء، يقول القرآن يشرح 7 المثاني، و7 المثاني تشرح سورة الفاتحة. زاد بعض الصوفية قالوا كلها تشرح الباء في بسم الله، يعني الصلة بين الله وبين استعانة العبد بالله وعدم قدرته أن يؤدي أي عمل إلا بعون الله له وتوفيقه له. هذا ما يتعلق بموضوع التناسق الموضوع. الآن متروك لكم إذا كان عندكم أي إشكال أو أي سؤال أو أي قضية تريدون أن نتكلم فيها، إحنا موجودين الآن معاكم، الله يوفقنا وإياكم. نبهت أنا على جملة من الأخطاء التي وقع فيها الدارسون لهذا الموضوع، مهم جدا الانتباه إليها، خاصة لمن يريد أن يكتب في موضوع التناسق الموضوعي. أعيدها، أنه عامل هذا الموضوع كأنه من باب المناسبات، أنه خاض في هذا الموضوع مشترطا على نفسه أسلوب من أساليب التفسير، وكأنه لا بد في هذا الموضوع من أسلوب التفسير التحليلي أو المقارن أو غيره، وهذا غير صحيح، يكفي التفسير الإجمالي. 3، أن البعض ألزم نفسه بالأشياء التي تأتي تكميلا في السورة أو تأتي أصلية عند المفسر، مثل أسباب النزول والمكي والمدني ونحو ذلك، وهذا الأمر ليس بشرط، لأن نحن نتكلم عن تناسق موضوعي في السورة مع موضوعاتها، هذه قضايا أخرى نحن نستفيد منها في أمور أخرى، ليس لازم إلا ما كان له أثر مباشر داخل السورة. الأمر الرابع اللي حصل عندنا في التناسق الموضوعي، أن بعضهم تكلم عن التناسق الموضوعي بطريقة ما أبرز فيها الموضوع، الموضوعات، إنما بطريقة أبرز فيها المناسبات والعلاقات اللفظية، يعني ما هو زي الأول، لا أثر مرة، يعني أعمق من مجرد التناسق الموضوعي. وهذا هو ختام هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. إذا في أي إشكال في كلامي ما هو واضح، أيوة.
الجاخر الذي عندي حقيقة وتعبت كثيرا الجاخر بين موضوعات الصورة وأغراضها المقاتلة،
هو واحد. العبارة عنه تكون مرة بأنه أغراض الصورة، العبارة عنه تكون مقاصد الصورة، العبارة عنه تكون موضوعات الصورة، واحد. لا، لعلهم يطلبوا مقصد الصورة ولا المقاصد، مقاصد الصورة، مقاصد الصورة، موضوعات الصورة، أغراض الصورة، كلها بمعنى واحد. لا لا، إلا إن كان قصده أغراض الصورة وموضوعات الصورة، ثم يقول لك مقصد الصورة أو محور الصورة اللي هو الوحدة الموضوعية. وريني أنا في القسم أشوف، وريني بعدين، يعني مو دحين، بعدين. غير كذا إيش في عندكم سؤال؟ أيوة، ما تفسير السلف فيها تنبيه على هذا، وهذا من الأشياء الحلوة. يعني مثلا قتادة بن دعامة السدوسي يتكلم عن أغراض سورة البقرة في فاتحتها، يقول تكلمت في سورة البقرة ثلاثة آيات عن المؤمنين وثلاثة آيات عن المنافقين وثلاثة آيات عن الكافرين في فاتحة سورة البقرة. شوفوها، كلام قتادة موجود، مما يدل أنهم كانوا يعني عندهم فهم لهذه الأمور، وإن كان لم يفردوها بالكلام، وإن كان لم يفردوها بالكلام. فابن مسعود لما يقول إذا أشكلت عليك آية يعني في معناها أو في تفسيرها فانظر ما قبلها وما بعدها، هذا يشير إلى دلالة السياق، ودلالة السياق هي نوع من المناسبات، دلالة السياق نوع من المناسبات. حذيفة بن اليمان يقول عن الخوارج أتوا لآيات في الكفار فأنزلوها في المسلمين، هذا يشير إلى دلالة السياق، يشير إلى دلالة السياق. أتوا آيات في الكفار يعني السياق دل أنها في الكفار، فجاء هؤلاء ونزلوها على المسلمين، هذا كلام صحابي، شوفوا هذا يدل على السياق، وهو معنى المناسبات، وهو معنى المناسبة. ففي السلف كلام، وأنا بينت لك أنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول الفاتحة أم الكتاب، لم يقول قل هو الله أحد تعجل ثلث القرآن، لم، هذا كله كلام ترى فيه إشارات إلى معنى تطلب المناسبات. بل أديك أعجب من كذا، شفت المناسبات اللي احنا نقول في لفظ الآية الرسول أرشدنا إلى تطلبها، قال صلى الله عليه وسلم لما طاف بالكعبة في حجة الوداع وأراد الخروج إلى السعي قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ به الله، فأشار إلى مراعاة البدء، فأشار إلى مراعاة البدء بالصفا، فبدأ بالصفا، فبدأ بالصفا. طبعا هذا في لفت نظر لنا أن الله لا يبدأ بشيء ولا يؤخر شيء إلا لمعنى، فنقدم ما قدمه الله ونؤخر ما أخره الله، هذا معنى يتعلق بالمناسبات. نعم، شيء آخر؟ أي أستاذ؟ أهم الكتب التي كتبت في تناسب القرآن سور وآيات وفي الكلام عن الوحدة الموضوعية كتاب البقاعي، نظم الدرر في التناسب الآية والسور، وكتابه المقصد الأسمى، المقصد الأسمى في تطابق الاسم مع المسمى أو ما يسمى بمصاعد النظر في مقاصد السور. هو بنى هذا الكتاب على بيان الوحدة الموضوعية. الدراسات المتأخرة كثيرة، لكن هذا كتاب أصل، هذا كتاب في المناسبات وهذا كتاب في الوحدة الموضوعية. الكتابان ألفهما برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى سنة 885 هجرية من تلاميذ الحافظ ابن حجر، وكتابه فذ في الباب، فريد، ما في كتاب مسك القرآن من أوله إلى آخره ورعى في هذا إلا هذا الكتاب، ما نعرف كتاب سوى هذا إلا هذا الكتاب، كتاب البقاعي في المناسبات نظم الدرر، وفي مقاصد الصور أو الوحدة الموضوعية مصاعد النظر في مقاصد الصور. على أني بدي أنبه على قضية، سؤالك مبارك يا أخ، على أني بدي أنبه على قضية، السؤال هذا لفت نظري لها، وهي قضية أنه الكلام في التناسق الموضوعي والكلام في المناسبات هل هو من باب العلم التوقيفي ولا العلم الاجتهادي؟ الاجتهادي، بمعنى أنه قد يقول البقاعي أو يقول غيره كلام وإحنا لا نقبله ولا نوافقه ونرى غيره أولى منه، بالذات لما يخش البقاعي في أشياء من الدقائق الصوفية، بالذات لما يخش في شيء من أشياء من الدقائق الصوفية، هو ما عنده صوف، هو ضد الصوفية، هو ألف كتاب تنبيه الغبي في تكفير ابن عربي، وإن شاء الله من هذه الناحية، لكن عنده أحيانا بعض الدقائق جاته من خلال كتاب الحرالي وغيره، فتنتبه أنه هذا الباب أصلا باب اجتهادي من باب التفسير بالرأي، ليس كل كلام مذكور فيه في هذا الموضوع معناته أنه مقبول أو صحيح 100%. تطبق قواعد شروط قبول التفسير بالرأي، قواعد قبول شروط التفسير بالرأي 5. الشرط الأول أن لا يوافق التفسير بالمأثور مخالفة تضاد. الشرط الثاني أن لا يخالف الآية في سياقها وسباقها. الشرط الثالث أن لا يخالف دلالة اللفظ من جهة اللغة فلا يأتي بمعاني في الألفاظ يخرجها عنده. الشرط الرابع أن لا يكون في القول ما ينصر أقوال أهل البدع. الشرط الخامس أن لا يجزم المفسر حال قوله بهذا المعنى أن هذا هو مراد الله قطعا، إنما يقول هذا مقدار ما توصلت إليه بالطاقة البشرية. نعم، شيء آخر شباب تريد شيء؟ مرحبا. تحفظت بارك الله فيك على كلمة إعجاز القرآن، إنه تفسيرهم للإعجاز بقولهم الأمر الخارق للعادة المتحدى به المقرون بدعوى النبوة، أقول هذا التفسير للمعجزة تفسير متعقب عند العلماء من عدة جهات. الأمر الأول إنه هذا فيه حصر لمحل الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فقط في القرآن، وهذا ما نص عليه المعتزلة أنه لا معجزة للرسول ولا دليل على صدق نبوته إلا القرآن، وهذا غير ما عليه أهل السنة والجماعة، فإن علامات النبوة ودلائل صدقه صلى الله عليه وسلم ليست منحصرة في القرآن، ولذلك السلف لا يحصرون محل الدلالة والحجية والبرهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الخارقة، فهم يقولون أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأحواله التي كان عليها صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه، كما استدلت خديجة رضي الله عنها على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق وأن الذي جاءه لا يخزيه الله عز وجل به أبدا، فقالت إن والله إنك وتحمل الكلوى لا تعين على نوائب الدهر، ها؟ فاستدلت بحوه. هرقل استدل على أن النبي صادق وأنه نبي وكاد يؤمن لولا أن كبار قومه منعوه بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها أمر خارق. فلما نجي إحنا نحصر الإعجاز بالمعجزة والمعجزة هي الأمر الخارق، هذه كلها الأمور حذفناها، ولذلك في دلائل النبوة يذكر أحوال الرسول فيما بعثه وكذا دليل على دليل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأحوال ما هي أحوال إنسان كاذب أو إنسان كاهن أو إنسان ساحر، هذه أحوال رجل صادق أمين لا يكذب فيما يأتي به. فلما نقول إعجاز نشير إلى معنى المعجزة، ومعنى المعجزة أنه أمر خارق للعادة، معناته هذا كله شطبنا، هذه أول نقطة، أو معناته أنه إحنا حصرنا محل الدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهذا ما ينصص عليه المعتزلة، هذا ما ينصص عليه المعتزلة. النقطة الثانية، لما نقول متحدى به، فكأنك تقول أن كل خوارق العادة التي حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تقترن بتحدي ليست محل دلالة على صدق نبوته، ليست محل معجزة، لأن شرط المعجزة أن يقع بها التحدي. النبع الماء من بين أصابعه لم يقترن بالتحدي، تكثير الطعام لم يقترن بالتحدي، أمور أخرى، حنين الجذع لم يقترن بالتحدي، سكون الجبل لم يقترن بالتحدي، خوارق كثيرة. ولذلك اضطر ابن حجر الهيتمي أن يقول مقرونة بالتحدي حقيقة أو حكما، يعني بالقوة أو بالفعل. وهذا الكلام يعني أصلا نحن ما نحتاجه، ليش نشترط في المعجزة أن تقترن بالتحدي؟ ليش الأمر الثالث، ونبه على هذه الأمور، وهذا الثالث بالذات نبه عليه ابن تيمية في كتاب النبوات، أن الله عز وجل لم يتحدى بالقرآن الكريم ابتداء. القرآن الكريم لم يقع التحدي به ابتداء، فإن الله عز وجل لما ادعى الكفار أن الرسول صلى الله عليه وسلم افترى القرآن تحداهم به. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الآية: أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله. أم يقولون افتراه، فلم يبدأ بالتحدي بإتيان بسورة مثله أو عشر الصور أو القرآن، لا، إنما لما قالوا أنه مفترى رد عليهم بردين. الرد الأول ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه البت، صح؟ الرد الثاني وقع التحدي به. فكونك تشترط معنى التحدي ابتداء في ثبوت المعجزة، هذا خلاف الأسلوب القرآني، فإن القرآن لم يبدأ بالتحدي، وإنما نزل القرآن مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يقترن بالتحدي، حتى هم اتهموا الرسول بالافتراء فتحداهم. فكونك تشترط في كونه آية أو دليل أو حجة وبرهان على صدق الرسول أن يكون متحدا به، هذا خلاف ما وقع في القرآن الكريم. فهذه أمور تجعلني أتحفظ من تلقيب هذا الباب بإعجاز القرآن، والمفترض أن نتعامل مع هذا الباب بما تعامل به السلف، فنقول دلائل النبوة وعلامات النبوة وحجج النبوة وبراهين النبوة أولى. ولكن التسمية شاعت علما على هذا الفن، وهو العلوم البلاغية المتعلقة بإثبات وجه التحدي في القرآن الكريم أو ما تميز به القرآن الكريم، ويعني جرت في الأسماء، فنحن استعملنا التسمية مع التحفظ. نعم، في هنا موجود عندك في البحث تطبيق على سورة البقرة، وكذلك في مقدمة مصاعد النظر تطبيق على سورة البقرة، اللي هنا أوردته من كلام الشيخ الديراز في كتاب النبأ العظيم، ولا في مصاعد النظر من كلام البقاعي. قارن بين الاثنين طريقتين، شوف في سورة واحدة، في سورة البقرة، في سورة البقرة. الشاطبي عمل تطبيق في سورة أظن الزمر أو كذا في كتاب الموافقات، برضو شوفه تطبيق طول ذكر الأغراض، شوف.
والموضوع تقسيم على موضوعات يرجع إلى
تقسيم إلى موضوعات، قلت لك أنت ممكن ترجع إلى الكتب، تقسيم السورة ممكن ترجع إلى الكتب اللي قسمت إلى موضوعات وذكرت أغراض الصورة ومقاصدها، مثل بصائر ذوي التمييز، ومثل كتاب مصاعد النظر في مقاصد الصور، وممكن ترجع أنت لنفسك تقرأ تفسيرها ثم تبدأ تتأمل الآيات وتقسمها وتقارن بين تقسيمك وتقسيمهم وتشوف. ترى لا أحد يستحقر نفسه، قد يفتح الله عليك من المعاني ما لا يفتحه على غيرك حتى وإن كانوا علماء كبار. لا تستحقر نفسك، وبالعكس استعمل هذا، وهذه الطريقة تكتسب بها أمرين: أنت تتعلم هذه الطريقة، أقصد أنك أنت تستنبط مقاصد الصورة ثم تقارنها بتصرف العلماء، تكسب بذلك أمرين. الأمر الأول أنت تتعلم تشوف ليش العالم ما اعتبر هذا مقصد وغرض وانت اعتبرته؟ فليش هو اعتبر هذا وانت ما اعتبرته؟ تتعلم. الأمر الثاني، تزداد ثقتك بالله عز وجل ثم بتصرفك وعملك انك ماشي على الجادة. وهذا كثير يعني ما يكون مشجع لطالب العلم، انه يفرح انه الحمد لله هو فكر في هذا الموضوع فعلا، الأمر اللي فكر فيه وجده عند العالم الفلاني، وجده هنا، وجده هنا، فهو يستأنس يقول الحمد لله، معناته أنا إن شاء الله ماشي صح. وأسأل الله التوفيق لنا ولكم.
هل لابد من تفسير الصورة في ضوء التناسق
الموضوعي؟ لا، ما هو لابد. التناسق الموضوعي يعينك. يعني الآن إحنا لما تجي في التفسير، إحنا لما تجي في التفسير عندنا عدة مشاكل. في التفسير بالمأثور أكبر مشكلة تواجه طالب العلم المبتدئ كثرة الأقوال. صح، إحنا نجمع نقول هذه الأقوال كلها من باب التنوع، لا ليس بينها اختلاف تضاد، هذا كلام صحيح، كلام صحيح سليم خلاص. لكن لما يكون عندك دراية بالتناسق الموضوعي تبدأ تتأمل في الأقوال، تطالع فيها، راح تلاحظ أنه كلام فلان وكلام فلان هو الأنسب، رعي في كذا ورعي في كذا، عرفت؟ فتختار على هدى، على بينة. تقدر لما تجي مثلا في التدقيق في دوبه، كان الأستاذ سلطان كان يكلمني عن فكرة عنده تقدم بها للقسم، دراسة المحتملات في التفسير، يعني ما يريده بعض المفسرين على سبيل الاحتمال خلاص. فهو قدم جزاه الله خير خطة للعرض على القسم في موضوع الدكتوراه في تفسير الماتريدي. هذا ما أورده المفسر على سبيل الاحتمالات، وكلام المفسرين في التفسير، في التفسير الآيات بالرأي، ها كلام هذا وكلام هذا، أنت تستطيع أن ترجح بينه أو تقول هذا الكلام أولى من هذا الكلام على أساس التناسق الموضوعي. لأنه تقول هذا راعى فقط معنى الآية بمفردها، هذا قرر معنى الآية مع ما قبلها وما بعدها، أو قرر معنى الآية بما يتناسب به معنى الآية في هذه السورة بخصوصيتها. ليش؟ لأنه لاحظ كذا وكذا وكذا في الآية، في السورة نفسها. ولذلك أنت لابد أن تنتبه أنه تفسير العلماء للآيات، تفسير العلماء للآيات له وجهان أو مخرجان. ترى يكون مخرج تفسير الآية مخرج التفسير العام للدلالة، لدلالة الآية عامة بدون ربطها بما قبل وما بعد، بدون مراعاة التناسق الموضوعي. وترى يكون تفسير الآية بمراعاة التناسق الموضوعي. فتصور الآن لما يجيك مفسر يفسر الآية مراعي القراءات ومراعي التناسق الموضوعي ومراعي المناسبة ومراعي كذا، سيكون لهذا التفسير من الوجاهة والقوة والمعاني ما ليس عند غيره، ما ليس عند غيره. فزي كده تعرف يعني احنا نحن نتكلم بهذا الموضوع ونقول انه موضوع اهل اختصاص، ما هو موضوع لعامة الناس. عامة الناس ما لهم الا الثمرة والنتيجة، لكن انت اللي توصل لهذه الثمرة والنتيجة. انت الان بهذه الفكرة اذا اتضحت عندك ممكن تعيد تفسير بعض الصور او تعيد قراءة بعض الكتب في التفسير بالمأثور او بالرأي على هذا الاساس، ممكن تعيد الموازنة بين كتب التفسير والرأي على هذا الأساس، فتقول فلان أحسن، فلان أقل، فلان أكثر مراعاة للتناسق الموضوعي، فلان لا. فصار عندك أنت مأخذ بين هذه الأقوال تتكلم فيه. وأنا ضربت لك مثال صغير في التفسير ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقلت تفسير الفضيل بن عياض هو تفسير عام لمعنى الآية، لكن تفسير ابن عمر هو تفسير مراعى في التناسق الموضوعي لمعنى اللفظة من جهة خصوصية السورة، خصوصية السورة. نعم، غيره. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والنجاح والهدى والرشاد والسداد. الإخوة فين المسؤولين عن خلاص ولا؟
ما أدري يا شيخ، ممكن التناسق الموضوعي في الأحاديث القدسية أو الأحاديث النبوية.
الإمام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن موضوع المناسبات، وهذه قاعدة عامة أشار إليها في كتابه مقدمة في أصول التفسير. انطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال رحمه الله: الحديث الطويل أو الحديث الذي له مقاطع أو الجملتان في الحديث الواحد اللي قالها الرسول، من تأمل فيها سيجد فيها مناسبة، سيجد بينها مناسبة، فإن هذا الأمر مع هذا الأمر لم يأتي عبث. مثلا: لا يبي أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا إلى آخره، تجد بين هذه الأمور مناسبة وترابط تقتضي أنه من الفصاحة ومن البيان ومن جوامع الكلم أنه أوردها كلها في حديث واحد. وكذا الحديث صاحب الجمل والفقرات الكثيرة. طبعا هو بيتكلم عن الحديث كذا زي ما نتكلم على الصورة، نقول الصورة ذات الموضوعات والصورة ذات الموضوع الواحد. فبكلامه هذا رحمه الله أشار إلى وجود المناسبات في الأحاديث النبوية، لأنه معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أن كل ما جاز في القرآن جاز في الحديث إلا ما استثناه الدليل. فمثلا القرآن استثناها الدليل أنه واقع به التحدي، لم يقع التحدي بحديث الرسول. أما مما استثناها الدليل في القرآن أن القرآن الكريم معجز، أن القرآن الكريم متعبد بألفاظه، أن القرآن الكريم يسمى محصور بين دفتي المصحف، أن القرآن الكريم يسمى مجموعة الآيات سورة إلى آخره، هذه ليست في الحديث، فهذا مما استثناه الدليل. ما عدا ذلك كل ما تتكلم فيه في علوم القرآن يمكنك أن تتكلم فيه في 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 الحديث النبوي. إذا في الحديث النبوي في أسباب نزول في القرآن، إذا في القرآن في أسباب نزول ففي الحديث في أسباب ورود. إذا في الكلام عن دلالات الألفاظ في القرآن الكريم والتفسير يمكنك دلالات الألفاظ في الحديث النبوي. إذا في القرآن الكريم تناسق وتناسب موضوعي أيضا في الحديث النبوي، مثل الحديث ذي المقاطع الكبيرة. وللطبراني كتاب الأحاديث الطوال، ويمكن الإنسان أن يجمع جملة من الأحاديث الطوال وينظر في هذه المعاني التي ذكرناها. والعموم والخصوص في القرآن، العموم والخصوص في السنة. المفهوم والمنطوق في القرآن، المفهوم والمنطوق في السنة. كل ما يمكن أن تورده في القرآن يورد مثله في السنة النبوية. نعم. طيب حياكم الله. خلاص، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والنجاح والهدى والرشاد والسداد. حياكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نجتمع بإذن الله تعالى في هذا اليوم في صبيحة يوم الخميس 12 من شهر الله المحرم من عام 1438 من الهجرة، في قاعة التدريب بالدور الأرضي من كلية الدعوة وأصول الدين، في هذه المحاضرة التي دعا إليها أو دعت إليها الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان، فرع مكة المكرمة، بالتعاون مع كلية الدعوة وأصول الدين، بعنوان التناسق الموضوعي في الدراسات القرآنية، بعنوان التناسق الموضوعي في الدراسات القرآنية. هذا الموضوع جديد قديم، عنوانه جديد، لا تجده في كتب علوم القرآن، لكنه قديم، ليس فيه ابتداع أمر لم يسبق إليه، حتى أننا نقول لا ننظر فيه وما ينبغي أن ينظر في موضوع ابتدع بلا أصل. لا، نقول هذا الموضوع التناسق الموضوعي في القرآن الكريم، هذا الموضوع موضوع جديد في اسمه وعنوانه، ولكنه قديم في فكرته وفي موضوعه وفي ما يأتي فيه، إذ إن هذا الموضوع يندرج تحت علم المناسبات، تحت علم المناسبات. ولذلك نستطيع أن نقول أن قضية الربط بين الآيات والسور تندرج تحتها ثلاثة علوم: علم المناسبات، وعلم التناسق الموضوعي، وعلم الوحدة الموضوعية. هذه ثلاثة أمور تتعلق بعلم المناسبات. طبعا بعضهم يتعامل مع التفسير الموضوعي كأنه من باب الوحدة الموضوعية أو المناسبات، وهذا في وجهة نظري الخاصة محل نظر، هذا محل نظر، فإن التفسير الموضوعي طريقة عرض موضوع في القرآن الكريم بحسب عناصر الآيات ومكملها من الأحاديث النبوية وما يتعلق به، بينما نحن هنا نتكلم عن قضية الربط بين الآيات وبين السور أو في جميع المصحف الكريم أو في جميع المصحف الكريم. إذن التناسق الموضوعي كفكرة قديم، أصله علم المناسبات، أصله علم المناسبات، وقضية المناسبات الربط بين الآيات والسور، ويندرج تحت هذه القضية قضية الربط بين الآيات والسور ثلاثة أنواع من أنواع علوم القرآن: نوع المناسبات وهو موجود في كتب علوم القرآن، ونوع التناسق الموضوعي وهو موضوع أو تسمية استحدثها قسم الكتاب والسنة في كلية الدعوة وأصول الدين، وفتحها كمشروع علمي لطلبة الماجستير، لطلبة الماجستير. وعلم الوحدة الموضوعية وهو علم حديث أيضا في تسميته، ولكنه قديم في موضوعه. طبعا الكلام في التناسق الموضوعي لم يأتي عبث، ما جاء هكذا، ما جاء يعني قضية بدون أصل كما ترون، قضية مبنية على علم المناسبات. الكلام في المناسبات كلها أيضا ما جاء يعني بفرض عقلي، بقضية احتمالية فقط كده وضعت وبدأ العلماء يدرسونها في القرآن الكريم. لا، علم المناسبات منطلقه وأصله ما جاء في القرآن الكريم من الإشارة إلى أن القرآن كتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب. ومعلوم أن تسمية القرآن كتاب يقتضي أن يكون له مواضيع ومضامين متصل بعضها ببعض ومترابط بعضها ببعض، فإن هذا هو اللائق بحال كل إنسان فصيح متكلم منشئ كاتب، فما بالك بكتاب الله سبحانه وتعالى، والله يسميه كتاب. فجاءت هنا قضية أن القرآن الكريم لا بد أن يكون مترابط المعاني من أوله إلى آخره، حتى يقول ابن العربي فيما نقله عنه الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن نقلا عن كتاب ابن العربي اللي مو موجود عندنا الآن اسمه سراج المريدين، يقول ابن العربي إن ترابط الآية بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني، علم عظيم. يعني يقول القرآن كله من أوله إلى آخره كالكلمة الواحدة، يعني أنه مترابط منسجم لا ترى فيه عوجا ولا إمتا، يأخذ بعضه ببعض من أوله إلى آخره. فهذه قضية موجودة، يعني لو تأملت كلمته متسقة المعاني، اتساق المعنى يعني اكتماله، تقول اتسق القمر، والقمر إذا اتسق يعني اكتمل، فصار بدرا. وجاءت هذه الكلمة في مصاعد النظر في مقاصد الصور للبقاع منسقة المعاني، والتنسيق والاتساق بينهما تكامل. فإن القرآن الكريم إيش بوقف؟ فإن إيش الهرجة؟ ليش الصوت يروح ويجي؟ أنا ما بسوي شيء. فإن اتساق المعاني بمعنى اكتمالها، وتناسق المعاني بمعنى تتابعها وانتظامها. تناسق المعاني بمعنى تتابعها وانتظامها. فهذه قضية موجودة في القرآن. لما سمى الله عز وجل هذا الكتاب، هذا القرآن كتابا، أشار إلى معنى الترابط بين سوره وآياته من أوله إلى آخره حتى صار كالكلمة الواحدة. ثم رأينا الله عز وجل يتحدى بسورة من هذا القرآن، يتحدى بسورة ويلفت النظر إلى هذه السورة، أي سورة من القرآن أطلق الكلام فيها. فالله عز وجل يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال فاتوا بسورة من مثله وأطلق الكلام، ولم يقيد السورة بقيد، لم يقيدها بكونها مكية أو مدنية، طويلة أو قصيرة، لم يقيد محل التحدي في الآية أو في جزء من السورة، إنما أطلق الكلام في التحدي بالسورة مطلقا. فدل ذلك أن السورة من القرآن العظيم لها شأن كبير في هذا التحدي. فإذا كان علماء البلاغة ينظرون إلى السورة القرآنية من جهة نظمها وبلاغتها وفصاحتها، فإن من لوازم ذلك ترابط هذه السورة في معانيها من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها، ترابطا لفظيا وترابطا معنويا، ترابطا لفظيا وترابطا معنويا. شوفوا الله سبحانه وتعالى أشار إلى عظمة السورة مثلا، فقال: سورة أنزلناها وفرضناها. ترى أحسن بلا صوت لأنه كده بيصير شيء. سورة أنزلناها وفرضناها. ونبه الله سبحانه وتعالى إلى أن من سور القرآن ما له معاني، ومن سور القرآن ما له معنى واحد. قال تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا، يعني السورة كلها أن آمنوا بالله وجاهدوا، فهذه إشارة إلى أنه قد تأتي سورة لها موضوع واحد، أن آمنوا بالله وجاهدوا، هذا كل موضوع السورة. وأشار في آية أخرى إلى أنه قد يأتي بعض موضوع من السورة، فقال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، وذكر فيها القتال، معناته فيها موضوعات من ضمنها ذكر القتال. فأشارت الآيتان إلى أن سور القرآن منها ما يأتي له موضوع واحد، ومنها ما يأتي له موضوعات، منها كذا منها كذا. وهذا هو حقيقة الواقع في القرآن الكريم. هذا الأمر، وقوع التحدي بالسورة، أشارة القرآن إلى أن السورة قد تأتي ذات موضوع واحد وقد تأتي ذات عدة مواضيع، جعل العلماء يلتفتون إلى تحقيق أمر الآية والحجة وموضع التحدي في السورة من القرآن الكريم، في السورة من القرآن الكريم. هذه النقطة مع النقطة التي قبلها قضيتان، قضية وصف القرآن بأنه كتاب وقضية وقوع التحدي بسورة، لفتت أنظار العلماء إلى تحقيق معنى الترابط في السورة الواحدة. كنا نتكلم نقول الكتاب له أفكار مترابطة لأنه هذا هو الأصل في الكتاب، فنقول وكذا في كل سورة. من هنا جاء علم المناسبات، فصاروا يطلبون الربط بين الآية والآية داخل السورة، بين المقطع والمقطع داخل السورة، ويربطون الربط بين القرآن من أوله إلى آخره. طيب هل هذا المعنى في الربط بين الآيات والسور؟ لسه احنا ما دخلنا في التناسق، احنا نتكلم كيف بدأت فكرة الربط، أن الموضوعات مترابطة ومتصلة. هذا الربط بين الآيات والسور هل له أصل في الشرع؟ إحنا استنبطنا استنباط من القرآن الكريم، وعلماء البلاغة الذين تكلموا في إعجاز القرآن الكريم مع التحفظ على هذه التسمية كلمة إعجاز القرآن، أقول علماء البلاغة الذين تكلموا في إعجاز القرآن الكريم التفتوا إلى هذا من هذه الجهة، أنه سماه كتاب وأنه سمى السورة ووقع التحدي بالسورة، فبدأوا يتكلموا عن النظم. كلمة على الهامش، ما معنى نظم القرآن؟ قال عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز: معنى نظم القرآن ومعنى النظم هو توخي معاني الإعراب ودلالتها على الألفاظ، بحيث أن اللفظة إذا قدمت أو أخرت أو غيرت تغير المعنى، فيكون لموقع اللفظة بحسب الإعراب في الآية القرآنية دلالة تزيد على دلالة مجرد اللفظ، تزيد على دلالة، فيصير النظم هو توخي معاني الإعراب مع دلالات الألفاظ، توخي معاني الإعراب مع دلالات الألفاظ، هذا معنى النظم. لما يتكلم البلاغيون عن نظرية النظم قائمة على هذا، قائمة على هذا الأساس، قائمة على هذا الأساس، توخي معاني الإعراب، توخي معاني الإعراب مع دلالات الألفاظ. نظرية النظم قائمة على هذا الأساس، تجمع بين المعنى وبين اللفظ وتجعل المعنى هو الأساس، ويراعى المعنى بحسب الموقع الإعرابي، بحسب الموقع الإعرابي. طيب، علماء البلاغة الذين التفتوا لقضية الربط في المناسبات التفتوا لها من جهة دلالة تسمية القرآن كتاب ووقوع التحدي في السورة، خلاص، وما يقتضي ذلك من الربط و التواصل أو الصلة بين جميع القرآن وبين الآيات داخل السورة. طب هل لدينا أصل شرعي غير هذا الأمر المستنبط عند علماء البلاغة؟ نقول نعم، ترى الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا وأشار إلى هذا في مواضع كثيرة. مثلا حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة أم الكتاب وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، هنا يبين صلة للفاتحة بجميع القرآن، فهي أمه الجامعة لجميع معانيه. ولذلك لو أنت نظرت في أن القرآن الكريم يدور على ثلاثة محاور: العقيدة وتقرير ما يتعلق بها، الحلال والحرام وأحكام الشرع، الأمر الثالث حال الناس مع أنبيائهم في الدعوة وقصصهم وشؤونهم، لرأيت أن الفاتحة اشتملت على هذه الأمور الثلاثة، فهي القرآن العظيم من جهة اشتمالها على جميع معاني القرآن العظيم. يوضح لك هذا أن الرسول قال عن سورة قل هو الله أحد أحد أنها تعدل ثلث القرآن، أنها تعدل ثلث القرآن، قال العلماء من جهة المعنى فهي ثلث القرآن من جهة أنها اشتملت على ما يتعلق بأمور العقيدة من أحكام، سواء العقيدة في الله أو العقيدة باليوم الآخر أو العقيدة بالرسل إلى آخره. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة اشتملت على أصل العقيدة وهو ثلث القرآن من جهة المعنى، فالرسول لما قال أن الفاتحة أم الكتاب أشار إلى هذا، ولما قال إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أشار إلى هذا، فهذا معنى من الترابط والصلة بين جميع القرآن وسورة الفاتحة وبين جميع القرآن وسورة قل هو الله أحد وسورة قل هو الله أحد. وهكذا إذا تتبعت في الأحاديث تجد إشارات إلى نحو هذه القضية، وهي قضية مراعاة الربط بين الآيات. حتى ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا أشكل عليك الآية انظر ما قبلها وانظر ما بعدها، يعني انظر إلى دلالة السياق، هذا معنى انظر ما قبلها وانظر ما بعدها. والكلام عن السياق وما يتعلق به هو من أصول علم التناسب، هو من أصول علم التناسب، احنا نسميها مناسبات وهم يسموها في البلاغة ايش؟ سياق، هم يسموه سياق واحنا نسميه مناسبة. الحاصل مع هذا العلم، علم المناسبات، علم المناسبات وما يتعلق به، بدأت رؤية قضية التناسق الموضوعي. طيب هل قضية التناسق الموضوعي، هل قضية التناسق الموضوعي وليدة اليوم؟ الجواب لا. قضية التناسق الموضوعي قضية موجودة تكلم عليها العلماء من السابق. كلمة ابن العربي أظن واضحة، إن ارتباط الآية بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم. آدم بيشير لأن القرآن مترابط من أوله إلى آخره. بعدين تسمية القرآن كتاب، وقوع التحدي بالسورة، هذه كلها أمور تشير إلى قضية المناسبات والترابط الموضوعي، المناسبات والترابط الموضوعي. فالقضية قديمة إذن، بل تستغربوا إذا قلت لكم أنه للعلماء عبارات تشير إلى انتباههم إلى الوحدة الموضوعية في السورة من قديم. الوحدة الموضوعية في السورة اللي احنا نسميها محور السورة، اللي احنا نقول أن السورة مهما تعددت موضوعاتها وتنوعت قضاياها فإنها تدور حول مقصد واحد، مقصد واحد. شوفوا مثلا الرازي في تفسيره في آخر سورة فصلت، في آخر سورة فصلت يقول: صارت هذه السورة من أولها إلى آخرها كلاما واحدا منتظما مسوقا نحو غرض واحد. صارت هذه السورة من أولها إلى آخرها كلاما واحدا منتظما مسوقا نحو غرض واحد. هذه إشارة واضحة إلى قضية المقاصد. طبعا تتضح عندك هذه الصورة أكبر وأكبر وأكبر لما تجي إلى البقاعي في كتابه مقاصد الصور، اللي هو مصاعد النظر في مقاصد الصور. تدروا إيش كان يسمي كتابه هو البقاعي نفسه؟ ذكر في المقدمة هذا، يقول: مصاعد النظر إلى مقاصد الصور، أو المقصد الأسمى في مطابقة الاسم المسمى، أو المقصد الأسمى في مطابقة الاسم المسمى. إيش يقول؟ يقول: إذا أردت أن تحقق مقصد الصورة فانظر في اسمها، فإن الاسم اسم الصورة يدلك على مقصدها، وإذا حققت مقصد الصورة أمكنك أن تقف على مناسباتها وصلت آيها بعضها ببعض. يقول هذا في مقدمة مصاعد النظر، يقول هذا الكلام في مقدمة مصاعد النظر وفي مقدمة تفسيره. فهذه النقطة كانت واضحة، أنه للسورة مقصد واحد، أنه للسورة مهما تعددت موضوعاتها. طيب لما رأى المشايخ عندنا في القسم أنه المناسبات لها جانب تهتم غالبا في الربط بين الآية والآية، أو علاقة السورة بما قبلها، أو علاقة السورة بما قبلها، أو علاقة فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها، أو علاقة خاتمة السورة بفاتحة التي بعدها. لما رأوا المناسبات بهذه الصورة ورأوا الكلام في الوحدة الموضوعية أخذ بعد وعمق، أخذ بعد وعمق من كلام البقاعي ومن جاء بعده، بقيت قضية. ما هي هذه القضية؟ طبعا كل آية لها موضوع، صح ولا لا؟ لكن هذا الموضوع الجزئي اللي تذكر الآية هو مرتبط مع موضوع كلي، مع فكرة كلية، اللي هو يسمي، احنا نسميه غرض من أغراض الصورة. طبعا القدماء اهتموا بالكتابة عن مقاصد الصور، يعني في بصائر ذوي التمييز لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي المتوفى سنة 817 شيخ الحافظ بن حجر العسقلاني، كتاب اسمه بصائر ذوي التمييز. في هذا الكتاب كان من ضمن مقاصده أن يذكر موضوعات كل سورة، كل سورة إيش مضامينها، إيش موضوعاتها، بدون أن يتكلم عن المحور والأساس أو الوحدة الموضوعية أو يتكلم عن التناسق الموضوعي. لما رأى المشايخنا مشايخ التفسير في القسم هذا الواقع، أنه هناك عندنا كتب في المناسبات تكلم عن وجه الربط، تكلمت عن وجه الربط اللفظي والمعنوي بين الآية والآية وبين الصورة والصورة على الصورة المتقدمة، ووجدت عندنا كتب تشير إلى أغراض الصورة لكن وتشير إلى الوحدة الموضوعية، لكن ما أحد أبرز الربط بين الموضوعات. اقترحوا فكرة مشروع التناسق الموضوعي، جاءت فكرة التناسق الموضوعي لأنهم رأوا أن الساحة العلمية، أن الساحة العلمية فيها كتب ودراسات تحقق الربط على طريقة المناسبات بين الآية والآية والسورة والسورة بهذه السورة، الروابط اللفظية والمعنوية. نقول مثلا ارتبطت هذه الآية بهذه الآية أنها جاءت على سبيل حسن التخلص، أنها جاءت على سبيل الاستطراد، أنها جاءت على سبيل كذا، ونقول هذه السورة متممة لمعنى السورة التي قبلها بدلالة كذا بس. لكن التناسق الموضوعي أنه بنائية الموضوع داخل السورة، يعني سور القرآن احنا قلنا انها انها على نوعين، سور ذات موضوعات متعددة وسور ذات موضوع واحد. طبعا كلامنا في التناسب او في التناسق الموضوع يتعلق بالسورة ذات الموضوعات المتعددة، اما السورة ذات الموضوع الواحد خلاص هي ذات موضوع واحد مرتبط من اوله الى اخره، وغالبا تكون من الصور القصيرة الصغيرة. خلاص، فالتناسق الموضوع يطلب في الصور ذات الموضوعات المتعددة. لما رأوا أن هذه الصورة ذات الموضوعات المتعددة ما أحد تكلم عن وجه الربط لا بين الآيات، إنما وجه الربط بين إيش؟ بين موضوعات الصورة وأغراض الصورة، وكيف تنتهي هذا الأغراض إلى محور الصورة، وموقع كل غرض من داخل بنائية موضوع الصورة، جاءت فكرة التناسق الموضوعي. جاءت فكرة التناسق الموضوعي، هذا واضح؟ إذن هذه مقدمة تبين لك من أين جاءت فكرة التناسق الموضوعي، وتبين لك ضمنا غرض موضوع التناسق الموضوعي. إذن نحن ليس غرضنا في بحث التناسق الموضوعي بيان المناسبة بين الآية والآية، ليش؟ لأن الآية ننظر لها إلى أن لها فكرة جزئية مندرجة تحت فكرة عامة تشكل غرض من أغراض السورة، فليس موضوعنا الربط بين الآية والآية في التناسق الموضوعي، وليس موضوعنا الربط بين اللفظ واللفظ أو مناسبة هذا اللفظ لهذه الآية لا، أو مناسبة هذا الاسم من الأسماء الحسنى لهذه الآية لا، موضوعنا في التناسق الموضوعي بيان بنائية الموضوع داخل السورة، وأين موضع كل غرض من أغراض الصورة من هذه البنائية. فمثلا تقول هذا الغرض جاء في موضوع في موضوعات الصورة كالمقدمات والممهدات، هذا الغرض جاء لرد إشكال قد يطرأ في الذهن حينما تطرح هذه القضية أو هذا الموضوع، هذا الغرض جاء كالنتيجة لتلك المقدمات، هذا الغرض جاء مبينا لحال الناس من هذا المقصد الذي أشارت إليه هذه السورة. نهدف في التناسق الموضوعي إلى بنائية الموضوع داخل السورة، ولذلك كنا دائما في المناقشات للرسائل اللي تعرضت للتناسق الموضوعي نقف عند مشكلة، كل الطلاب اللي ناقشناهم يتعرضوا لموضوع التناسق على أساس إيش؟ المناسبات. إحنا لا ننكر أن المناسبات هي الأصل، لكن ليست هي موضوع الدراسة في التناسق الموضوعي. لا ننكر أنك تستفيد من المناسبات من أجل الوصول إلى التناسق الموضوعي، لكن من الخطأ أن تجعل أن المناسبات هي التناسق الموضوعي. وأنا كنت دائما أقول للطلاب يا شباب من موضوعك أنت غير التناسق، أنت تقول تناسق موضوعي، بينما المناسبات أغلب همها التناسب إيش؟ اللفظي، التناسب اللفظي في الآية. لذلك احنا ننظر ما مناسبة ختم الآية بكذا، ما مناسبة اختيار هذا اللفظ بكذا، لماذا جاء هذا اللفظ في هذه الآية في هذا الموطن كذا، وفي آية أخرى شبيهة بقصتها جاء بلفظ آخر، لماذا كذا، هذه المناسبات صح تشترك المناسبة مع التناسق في أنها تربط بين الآيات والسور، بس هذه تربط من جهة اللفظ في الأشياء الجزئية في لفظ الآية، بينما هنا ننظر من جهة أغراض الصورة وموضوعاتها، أغراض الصورة وموضوعاتها. فإحنا هنا ننظر لتناسق موضوعي بخلاف المناسبة. هذه أكبر مشكلة كان الطلاب يعانون منها، وستأتي مشاكل أخرى، بس هذه أهم مشكلة حصلت، وهي مشكلة معقولة سببها واضح، وهو التداخل الشديد بين علم المناسبات وبين التناسق الموضوعي. واضح يا شباب؟ وضحت دي الفكرة؟ طيب، إذا فهمنا هذا الكلام، ما هو التناسق الموضوعي؟ كلمة على الهامش، أنا مسوي دحين زي كلامهم في ابن قتيبة، يقولوا ابن قتيبة في أدب الكتاب أو أدب الكاتب مقدمة بلا كتاب، أنا بسويها مقدمة بلا محاضرة. طيب، ما هو التناسق الموضوعي؟ نلاحظ أن كلمة التناسق الموضوعي اللي هي اسم هذا العلم، اسم هذا العلم مركبة من كلمتين، التناسق والموضوعي. وانت تعلم أن الأعلام والأسماء تارة تكون مفردة وتارة تكون مركبة، وأن التركيب أنواع، هناك المركب المزجي مثل بعلبك، وهناك التركب المركب الإضافي مثل عبد الله، وهناك التركب المركب الإسنادي مثل تأبط شرا، وهناك المركب الإضافي كلمتين معرفتين، هناك المركب الوصفي، وهناك المركب كلمتين معرفتين توصف الكلمة الأولى بالكلمة الثانية مثل التفسير الموضوعي، التناسق الموضوعي. فهذا مركب وصفي، ما هو إضافي ولا مزجي ولا إسنادي. هذا كلمتين شكلت علم أو اسم لهذا العلم، التناسق الموضوعي. والقاعدة عند العلماء إذا أرادوا تعريف العلم وكان اسم العلم مركبا، أن يأخذوا كل لفظة من التركيب على حدة يتكلموا على معناها، ثم يذكروا بعد ذلك المعنى الناتج من جمع الكلمتين اللي شكلت اسم العلم. فإحنا نقول التناسق الموضوعي، نأخذ كلمة التناسق. التناسق كلمة مأخوذة من النون والسين والقاف، نسق. والنسق يقول ابن فارس، وأنا دائما يا شباب فائدة لكم بحثية، دائما أحب أني أبدأ مراجعتي في كتب اللغة بكتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس، معجم مقاييس توفي سنة 394 هجرية، أحمد بن فارس. إيش ميزة هذا الكتاب؟ لما تراجع كتب اللغة المطولة أو كتب اللغة المتوسطة يجيك لللفظة واستعمالاتها، يعني ممكن أحيانا اللفظة 10 ورقات، ممكن اللفظة 3 ورقات، ممكن يجيب لك استعمالاتها في القاموس المحيط نص صفحة اللفظة الواحدة، بينما ابن فارس ينظر في جميع الاستعمالات التي وردت فيها اللفظة والمعنى الذي يجمعها ويجعله أصل. فإذا كان لللفظة استعمالات تتعدد بها الأصول، يقول لك هذه اللفظة تدور على معنيين أو على أصلين أو تدور على أصل واحد، أو هذه اللفظة لها أصل واحد أو لها أصلان أو لها 3 أصول حسب استعمالات العرب لهذه اللفظة. فتلاقي عنده في 2-3 ما تجده في غيره في 10 صفحات وفي 15 صفحة وفي 20 صفحة، ويمكن تتوه بين الاستعمالات. دائما أحب أراجع كتاب معجم مقاييس اللغة من أجل هذه الفائدة. معجم مقاييس اللغة يقول عن مادة النون والسين والقاف، يقول النسق يدور له أصل واحد وهو التتابع، أصله التتابع. طبعا هو يقصد التتابع بانتظام، لذلك يقولون ثغر النسق يعني أسنانه متتابعة منتظمة، ما فيها شيء طالع وشيء نازل وكذا. ثقر نسق يعني أسنانه متتابعة إيش؟ منتظمة. يقولون خرزات النسق يعني خرزات منتظم بعضها ببعض مع انتظام، مع انتظام. فأصل مادة النسق في اللغة العربية يدل على التتابع والانتظام، يدل على التتابع والانتظام. ومنه عطف النسق. كيف عطف النسق؟ أقول عطف النسق أن تستعمل أداة من أدوات العصف. طيب، أنت لما تقول حضر محمد وعلي، فأنت تقول تتابع محمد وعلي في انتظام الحضور، انتظم في الحضور، إما بالترتيب فتقول ثم، إما بالتعقيب فتقول ف، حضر محمد فعلي، حضر محمد ثم علي، أو انتظام مطلق جمع حضر محمد وعلي، فهم تتابع في فعل الحضور، هذا عطف النسق. إذن عطف النسق هو يفيد اشتراك اثنان أو أكثر، اشتراك اثنين أو أكثر في إيش؟ في الفعل، في الفعل، تتابعهم في الفعل. إذن أصل النسق هو التتابع والانتظام، أصل النسق هو التتابع والانتظام. طيب، هل لدى علماء التدوين اللي كتبوا عن قضية النسق في أي مجال من المجالات شيء يعني يخرج بهذه اللفظة عن معناها من جهة اللغة؟ الجواب لا. كل من تكلم في علماء التدوين واستعمل كلمة نسق لم يأتي فيها معنى خارج عن هذا المعنى، كلها بمعنى التتابع والانتظام، التتابع والنظام، التتابع والنظام، هذا معنى النسق. طيب، الموضوعي قال الموضوعي من الوضع، الواو والضاد والعين، وهذه المادة بمعنى طرح الشيء، طرح الشيء ووضعه على الأرض أو تركه، ومقصودهم. طيب، طب الواو والضاد والعين بمعنى طرح الشيء وتركه، هذا أصلها في اللغة، هذا أصلها في اللغة. وذكر الجرجاني في كتاب التعريفات كلاما معناه أن الموضوع بمعنى ما يبني عليه المتكلم أو المنشئ الكاتب كلامه وكتابته، يعني الفكرة التي يبني عليها المتكلم كلامه والكاتب كتابه، هذا الموضوع، الفكرة التي يبني عليها المتكلم كلامه أو المنشئ الكاتب كتابه، فتقول موضوع هذا الكلام كذا يعني فكرته. ولعل تسمية الرسالة العلمية أطروحة من هذا المعنى، كأن المتكلم وكأن الكاتب يطرح فكرته ويلقيها على الناس في كلامه أو في كتابه، فاجتمع المعنى اللغوي مع هذا المعنى، المعنى اللغوي الأصلي اللي هو الفكرة بمعنى الوضع أو الطرح، ها؟ فكأن المتكلم لما يتكلم يطرح كلامه ويضعه بين الناس، ها؟ لينظروا فيه، يضع كلامه الذي فيه فكرة، الفكرة التي بناها عليه، الفكرة التي بناها عليه، ومن هنا جاءت تسمية الرسالة العلمية بأطروحة من معنى الطرح الذي هو مأخوذ من معنى الواو والضاد والعين، وضع، خلاص. إذن الموضوعي من الوضع، والوضع مادة الواو والضاد والعين تطلق بمعنى طرح الشيء ونبذه وإلقائه، تقول وضع فلان الشيء يعني على الأرض تركه، خلاص. وتأتي بمعنى الفكرة التي يبني عليها المتكلم كلامه أو المنشئ كتابه، خلاص، المنشئ الكاتب كتابه، هذا أصل الموضوع. طيب، عند علماء علوم القرآن الذين تكلموا في التفسير وكذا ماذا يقصدون بالموضوع؟ يقصدون بالموضوع قضايا القرآن الكريم، قضايا القرآن الكريم. وأنتم تعلموا أن قضايا القرآن الكريم على نوعين، ها، قضايا القرآن الكريم على نوعين، قضايا لها ألفاظ دلالية ظاهرة، وقضايا ليست لها ألفاظ دلالية ظاهرة. يعني مثلا من النوع الأول من موضوعات القرآن، النوع الأول من موضوعات القرآن الصلاة، ف فإذا أردت أن تتكلم عن موضوع الصلاة في القرآن تجمع الألفاظ الدلالية التي تدل على الصلاة، كلمة صلاة، كلمة ركوع، كلمة سجود، كلمة قراءة، صح ولا لا؟ كلمة دعاء اللي هي لها ألفاظ دلالية تدل عليها. هذا النوع الأول من موضوعات القرآن، موضوعات قرآنية لها ألفاظ دلالية ظاهرة تدل عليها. وهناك موضوعات قرآنية ليس لها ألفاظ دلالية ظاهرة تدل عليها. يعني لو جاء واحد قال بدي أتكلم عن أنماط الشخصية في القرآن الكريم، في ألفاظ دلالية عندك تجيبها؟ ها؟ لكنه موضوع في القرآن ولا ما هو موضوع في القرآن؟ لو جاء واحد قال بدي أتكلم عن الشخصية السيكوباتية في القرآن الكريم، السيكوباتية في علم النفس يعني العدائية التي تحمل عداء أحيانا حتى لنفسه، يحمل عداء لنفسه، لأهله، للمجتمع، سيكوباتي يعني عدائي، فهل هذه اللفظة، هل هذا الموضوع له ألفاظ دلالية ظاهرة في القرآن الكريم؟ الجواب لا، الجواب لا، ما عندك هنا ألفاظ دلالية تدور عليها أو تدور عليها في القرآن الكريم حتى تصل إلى هذا الموضوع، إنما عندك الاستنباط، إنك تقرأ القرآن الكريم وتقرأ التفسير وتحاول تستلمح من الآيات كل ما يتعلق بهذا الموضوع يعطيك ملامح لهذه الشخصية اللي هي موضوع الدراسة. وهذه نقطة مهمة، لأنه أغلب الناس اللي كتبوا في التفسير الموضوعي كتبوا عنه كأنه كل التفسير الموضوعي وموضوعات القرآن كلها من النوع الأول، حتى الصورة في الذهن أنه التفسير الموضوعي أني أجمع الآيات اللي جاءت فيها لفظة الموضوع أو ما يتعلق به وأسوقها وأفسرها، صح ولا لا؟ لكن لا، التفسير الموضوعي يشمل حتى الصورة الثانية. الآن عندنا موضوعات بدأت تنزل في الساحة العلمية، مثلا زي مثلا التنمية المستدامة في القرآن الكريم، كل ما يتعلق بموضوع الحفاظ على البيئة، الحفاظ على النعمة، الحفاظ على الرزق، الحفاظ على البركة، كل هذه تدخل تحت كلمة التنمية المستدامة. كلمة على الهامش، التنمية المستدامة مصطلح حديث يطلقونه على معنى أنه كيف تجعل أنه الموارد اللي عندك إيش دائمة غير منقطعة، كيف تحافظ عليها من أنها تزول، اللي احنا نعبر عنها في الشرع الحفاظ على النعمة، كيف تحافظ على النعمة، كيف تحافظ على البيئة، كيف صح ولا لا؟ هم مسوين لها يعني كده اسم التنمية المستدامة، بحيث أنك تستطيع أنك تستفيد منها ما تنقطع وتحافظ عليها، فتصير تنمية دائمة للموارد الموجودة عندك. أنتم الآن الشباب بالنسبة لوزارة التعليم، أنتم الآن موضوع تنمية مستدامة، لأنه إدارة التعليم من همها أنه يستمر الطلب للعلم وللدراسة، وأنكم أنتم تتطوروا وتتحسنوا وتكونوا أحسن فأحسن فأحسن، فهذا اللي بيسووه من أعمال التنمية المستدامة للمحافظة عليكم كمورد مقصود لهذه الوزارة، كمورد مقصود لهذه الوزارة التنمية المستدامة. فلو واحد جاء قال أنا بدي أكتب عن التنمية المستدامة في القرآن الكريم، عندنا ألفاظ معينة نجيبها؟ لولا ما عندنا ألفاظ معينة، لكن نقول كل ما يتعلق بشكر النعمة يدخل فيها، كل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة يدخل فيها، كل ما يتعلق بكذا يدخل فيها، صح ولا لا؟ فهذه موضوعات القرآن. طيب احنا لما نجي نقول التناسق الموضوعي ماذا نقصد؟ نقول نحن نقصد أمرين، نقصد المقاصد الكلية للقرآن، ونقصد مقاصد وأغراض السورة الواحدة. فلا تفتح لي موضوع زي كده ولا لا، أنا أقصد هذا وهذا، المقاصد الكلية والتناسق، وأقصد مقاصد السورة الواحدة وأغراضها. طيب فهمنا الآن معنى كلمة تناسق، وفهمنا كلمة موضوعي. كلمة تناسق وموضوعي على انفراد عرفناها، طيب باجتماعهما شكلت اسم هذا العلم التناسق الموضوعي. ايش يصير معنى هذا العلم بعد اجتماع اللفظتين؟ نقول التناسق الموضوعي هو تتابع موضوعات القرآن ونظامها واتصالها فيه جميعه أو في سورة من سوره طبعا احنا نقول تتابع وانتظام موضوعات القرآن فيه جميعه أو في سورة من سوره بمعنى انه احنا ما لنا علاقة بالوحدة الموضوعية مباشرة، احنا لا نبحث في الوحدة الموضوعية، خلاص نحن لا نبحث في الربط بين آية وآية عشان احنا ما هو مناسبات، نحن لا نبحث في الروابط اللفظية أو المعنوية، نقول هذا جاء على سبيل الترغيب، هذه الآية من باب الترغيب فقابلها باب الترهيب، أو هذه الآية من باب ذكر صفات المؤمنين فيقابلها ذكر صفات الكافرين، أو هذه الآية ذكرت الجنة فتقابلها آيات في ذكر النار، نقول هذا في المناسبات. لكن احنا في التناسق الموضوعي ننظر في تتابع الموضوعات في القرآن الكريم جميعه أو في سورة من سوره بما يحقق بنائية الموضوع في السورة أو في القرآن هذا مقصودنا من التناسق الموضوعي يعني نحن ننظر إنه هذه الموضوعات كيف تتابعت في السورة، ما موقع كل موضوع في هذا التتابع، كيف كان هذا الترتيب يخدم الغرض الذي انتهت إليه السورة، كيف كان النظام اللي مشيت عليه هذه الآيات. طبعا الكلام في التتابع والكلام في الانتظام في انتظام السورة هو مبني على أساس فهمك للقرآن أو فهمك لتفسير القرآن أو معرفتك بتفسير القرآن معرفة إجمالية فإذا وصلت إلى هذا النقطة سيفيدك معرفة هذا التناسق، الترجيح بين الأقوال المختلفة، معرفة أدق العبارات للمفسرين في التعبير عن معنى الآية، لأنه خلاص صار عندك أنت إيش موضوع رابط قضية رابطة للموضوعات، فالعبارة اللي تؤدي الغرض ها عندك مع هذا النسق هي اللي تكون أولى ومقدمة على غيرها. أديكم مثال في تفسير قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إلى قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طبعا المشهور أيكم أحسن عملا كلمة أبي علي الفضيل بن عياض، أي أصوبه وأخلصه. قيل يا أبا علي ما أصوبه وأخلصه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، وأخلص العمل ما كان لله وأصوبه ما كان متابعا فيه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير اللي احنا نعرفه، صح ولا لا؟ جاء عن ابن عمر في تفسير ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أيكم أحسن عملا، أي أيكم أعقل وأتبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بدك تقول إيه من فين جاءت هذه الكلمة؟ إيش رأيك أنه التفسير جاء عن الحسن البصري أيكم أحسن عملا، أي أيكم أزهد في الدنيا وأبعد عنها والتفاتا إلى الآخرة. انت راح تفكر تقول ابن عمر صحابي ايش ايش اعقل واتبع. اقول لك لا تستعجل، ترى راح يطلع في النهاية انه كلام ابن عمر هو اكثر كلام مطابق لمعنى الآية. كمل الآية، لما تكمل ذكر الآيات في السورة راح تجي إلى قول الملائكة لأهل النار: ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا إن أنتم من الفضل. لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع أو نعقل. ابن عمر لاحظ السياق، وأنه هنا ذكر لنبلوكم أحسن عمله، ثم ذكر ذم أهل النار واعترافهم بتقصيرهم، وقالوا السبب أننا لم نعقل ولم نسمع. ذلك ابن عمر قال لنبلوكم أيكم أحسن عمله، بما يناسب هذه السورة، أي العقل لما جاء به الرسل، والسماع بمعنى الاتباع والطاعة. لنبلوكم أيكم أكثر عقلا لما جاء به الأنبياء، وأتبعوا وأطوعوا في الائتمار بما أمروا به. فصار تفسير ابن عمر أليق بالمراد من البلاء في هذا الموطن لمناسبة السياق. طيب تعال نتأمل ثاني مرة هذه السورة: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. مقصود هذه السورة، مقصود هذه السورة تقرير أن الله عز وجل قادر، له قدرة، وبقدرته هذه المظاهر التي ترونها في الكون وتحدثت عنها الآية. فالذي قدر على هذه الأمور هو الذي ينبغي لكم أن توحدوه، هو الذي ينبغي لكم أن توحدوه وأن تستعدوا لليوم الآخر، لأنه سيحاسبكم، لأن من قدر على هذه الأمور قادر على أن يبعثكم ويعيدكم بعد الموت، صح ولا لا؟ طيب إذن القضية كلها تدور في تقرير قدرة الله ومظاهرها التي ذكرت في الآية، خلاص؟ طيب قدرة الله ومظاهرها التي ذكرت في الآية، ما الطريق إلى استيعابها؟ هو العقل، هو العقل. وما الثمرة المرجوة من استيعابها بالعقل؟ هو السمع والتصديق للأنبياء ومتابعتهم بما جاءوا به، صح ولا لا؟ إذن صار كلام ابن عمر أليق بمعنى الابتلاء في الآية لمناسبته لمقصد الصورة وموضوعات السورة. كلام الفضيل بن عياض يصلح الاستدلال في الآية، وهو من باب اختلاف التنوع، ويصلح الاستدلال به في الآية وإراده، ولكن حينما تأتي بالآية منفصلة فقط من أجل تقرير معنى الإخلاص والمتابعة، وأنها مطلوبة في كل عمل، كما قال تعالى في آخر سورة الكاف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فتأتي بها بهذا القبيل، لكن كتفسير للآية ضمن هذا السياق كلام ابن عمر أولى من كلام الفضيل ابن عياض. شوف صرت ترجح وتراعي بين الأقوال ما يناسب المعنى. هذا زي الطريقة اللي أشار إليها السيوطي وغيره من أهل العلم، أنه أحيانا يأتي كلام السلف في تفسير الآية باعتبار قراءة، فأنت تقرأ الآيات على قراءة وتتفاجئ أنه المعنى اللي وارد عن السلف في عن أحد السلف في هذه الآية ما هو متناسق مع الآية بهذا اللفظ. نقول لك نعم، لأنه على هذه القراءة، ما لو على القراءة الأخرى كلام فلان هو المطابق. كذا نقول بعض التفسيرات الواردة عن السلف مراعى فيها المعنى المراد من السياق لا مجرد المعنى العام. يصير كلام الفضيل بن عياض كلام أبي علي هو في تفسير معنى الابتلاء بوجه عام، وكلام ابن عمر هو في تفسير معنى الابتلاء بحسب سياق الآية والدلالة التناسقية في موضوعات السورة، واضح؟ فهذه قضية مهمة جدا تفيدك كثيرا في دراساتك إن شاء الله التفسيرية كطالب متخصص في علم التفسير. يعني يعني نحن صح نقول انه الاثار الوارده في التفسير هي من باب اختلاف التنوع لانه معناها واحد، هذا كلام سليم ما لا اشكال فيه، وان كل هذه المعاني لا مانع منها، وان كل هذه المعاني لا مانع منها، هذا كلام سليم ما عندنا فيه اشكال ولا نعارضه. لكن انت كمتخصص تتامل راح تجد انه هذا القول انسب من هذا القول، وهذا التفسير انسب من هذا التفسير، راح تيجي عندك مرجحات. من ضمن المرجحات التي راح تساعدك ها قضية مراعاة التناسق الموضوعي، قضية مراعاة التناسق الموضوعي، راح تقول هذا المعنى اللي قرره فلان هو معنى الآية بصفة عامة، ينفع في تقرير معناها مستلة بمفردها مع آيات أخرى في موضوعها، لكن هذا المعنى اللي ذكره فلان هو المناسب لتفسير الآية بحسب سياقه، وهو لا يتعارض مع الآخر لكنه أدق في معنى الآية بحسب السياق. وهذا ممكن ترى يكون موضوع أنه يعني ما ورد عن السلف في تفسير القرآن الكريم بحسب السياق، بحسب السياق، ورح تلاقي حاجة عجيبة في هذا الباب، رح تلاقي حاجة عجيبة في هذا الباب، أنه كثير من الأقوال اللي احنا كنا نقول هي من باب اختلاف التنوع وكذا، ونشوف هذا القول أوضح من هذا القول كذا باعتبارات عامة، رح نلاقي غير هذا بتطبيق مثل هذه الأمور، زي ما وريتكم تطبيق في تفسير ابن عمر ليبلوكم أيكم أحسن عمل. واضح هذا الكلام؟ أمثال هذا مر علي في أثناء التفسير أشياء كثيرة ألاحظ فيها أن قول فلان أو قول فلان هو الذي ينطبق مع المراد من الآية بحسب سياقها، أو راعى في تفسيره الآيات التالية، أو راعى في تفسيره الآيات السابقة، وهذه قضية مهمة. إذن إحنا الآن فهمنا ما هو التناسق الموضوعي. في سؤال قبل ما ننتقل للعلاقات، واضح التناسق الموضوعي يا إخوان؟ طيب الآن راح نتكلم عن التناسق الموضوعي، ما علاقته بعلم المناسبات، ما علاقة التناسق الموضوعي بعلم المناسبات؟ نقول المناسبات هي الأصل أو هي الدائرة الكبرى، والتناسق الموضوعي هو دائرة داخل المناسبات، هو دائرة داخل المناسبات. طب ما الفرق بين التناسق الموضوعي والمناسبات؟ نقول التناسق الموضوعي ينظر إلى التناسب، إلى التناسب بين الموضوعات التي تشكل أغراض الصورة، أو الموضوعات الكلية تشكل المقاصد الكلية للقرآن الكريم، ولا ينظر إلى الأغراض الجزئية في آية، لا، إنما ينظر إلى الغرض الكلي. يعني ممكن تكون آية آيتين ثلاثة بتشكيل غرض واحد في السورة، بينما في المناسبة ينظر إلى الربط بين هذه الآية وهذه الآية وإن كانت تحت غرض واحد، فيقول هذه الآية جاءت على سبيل التأكيد، هذه الآية جاءت على سبيل البيان، هذه الآية جاءت على سبيل كذا مع الآية. فالفرق الجوهري بين التناسق الموضوعي وبين المناسبات أن التناسق الموضوعي يتعلق فقط بالموضوعات، بين المناسبات عام بالموضوع سواء كان جزئيا أو كليا، وبين الألفاظ ومناسبتها للمحل الذي وردت فيه، بينما التناسق الموضوعي فقط يتعلق بالموضوعات الكلية أو الأغراض الكلية للسورة أو للقرآن جميعا. فكل تناسق موضوعي مناسبة، وليس كل مناسبة تناسق موضوعي، وهذه الورطة اللي ورطوا فيها الشباب اللي كتبوا في التناسق الموضوعي كلهم بلا استثناء، ما استثني أحد، صاروا يتكلموا عن المناسبات ويعرضوها على إنها تناسق موضوعي. هذه إذن هذا الفرق الجوهري بين التناسق الموضوعي والمناسبات. نحن ما نقول أن التناسق الموضوعي يباين المناسبات، لا، إنما نقول العلاقة بينه عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص مطلق. فكل تناسق موضوعي مناسبات، وليس كل مناسبات تناسق موضوعي. طيب هذه واحدة خليها على جنب. ما العلاقة بين المناسبات والتفسير الموضوعي؟ نقول العلاقة تباين. العلاقة تباين، لا علاقة للمناسبات بالتفسير الموضوعي، ولا علاقة بالتناسق الموضوعي بالتفسير الموضوعي. ليش؟ أنا لي وجهة نظر أقولها لكم. أنا أرى أن التفسير الموضوعي ليس آلية تفسير، بمعنى أنا لما أريد تفسير الآية ما أجي أقول أنا أفسرها بطريقة التفسير الموضوعي، لا، غلط. أنا أفسر الآية إما بالتفسير بالمأثور أو بالتفسير بالرأي، صح ولا لا؟ بالرأي المحمول. والتفسير بالرأي له مجالاته، هناك التفسير التحليلي، هناك التفسير اللفظي، هناك التفسير الإجمالي، هناك التفسير النحوي، هناك إلى آخر البلاغي، إلى آخر الأنواع، الاجتماعي، الأدبي، إلى آخر، صح ولا لا؟ فآلية التفسير مفقودة في التفسير. ولذلك أنا في التفسير الموضوعي أنا أقول أعرض تفسير الآيات إما على طريقة التفسير بالمأثور أو على طريقة التفسير بالرأي، وأجمع ما يتعلق بتفسير الآية من كتب التفسير وأسوقها مع الآيات الأخرى لتشكل الموضوع. إذن صار التفسير الموضوعي آلية تفسير ولا طريقة عرض؟ طريقة عرض. فأنا ما أعتبر أصلا التفسير الموضوعي آلية تفسير، أنا أعتبره طريقة عرض موضوع قرآني من خلال ما أورده علماء التفسير في معاني الآيات المتعلقة بهذا الموضوع. وبالتالي أنا ألاحظ أن الجهة منفكة بين التناسق الموضوعي وبين التفسير الموضوعي، هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. أنا في التفسير الموضوعي أجمع ما يتعلق بالموضوع، سواء كان الموضوع من باب الموضوعات ذات الألفاظ الدلالية على المعنى اللي أنا أريد أجمع ما يتعلق به، أو كان الموضوع ليس له ألفاظ دلالية على المعنى المتعلق به، إنما أنا فقط أجمع ما يتعلق به بالاستنباط وبالقراءة، حتى سواء كان كذا أو كذا، فهذا أنا شغلي في التفسير الموضوعي. أما في التناسق الموضوعي لا، أنا أنظر في الربط بين موضوعات الصورة وأغراض الصورة، وأشوف بنائية الصورة الموضوعية، بحيث أعرف أنه هذه الأمور تؤدي إلى كذا. يعني لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. الآن نبقى نجي تبني قضية في ذهنك، تقول هذه مقدمة وهذه مقدمة وهذه نتيجة، تقول وأوردت هذا الكلام من باب الاعتراض على المقدمة حتى تسلم المقدمة. فأنت جالس تقول أنا هذه الكلمة حقتي في صفحة ونص كتبتها، المقطع الأول أوردته على سبيل أنه مقدمة، ستفضي إلى مقدمة ثانية، تفضي المقدمتان إلى نتيجة، وأوردت هذا في النص للإجابة عن اعتراض قد يرد على المقدمة الأولى، وأوردت هذا بعد المقطع الثالث للإجابة عن اعتراض قد يرد على المقدمة الثانية، ثم جاءت بعد ذلك النتيجة في النهاية، صح؟ مكده ترتب مقالك أحيانا وأسلوبك، صح؟ لله المثل الأعلى. أنت تأتي لأغراض الصورة وتنظر هذا الغرض اللي تكلمت فيه آيتين أو ثلاثة موضوعه كذا، وهذا الغرض تكلمت فيه آيتين أو ثلاثة، ما العلاقة بين هذا الغرض وهذا الغرض؟ طب هذا الغرض وهذا الغرض يهدفان إلى ماذا؟ قد تجد في السورة عدة قضايا تقرر بسبيل مقدمات ونتائج، مقدمات ونتائج، حتى تتصل في النهاية جميع هذه في تقرير حقيقة واحدة، وهي حقيقة أن هناك يوم بعث، أو حقيقة أنه لابد من تصديق النبي واتباعه، أو حقيقة أنه لابد أن تفرد الله عز وجل بالعبودية وحده دون سوى، صح ولا لا؟ فأنا قضيتي أخرى غير قضية التفسير الموضوعي، أنا قضيتي أخرى غير قضية التفسير الموضوعي، واضح؟ إذن لا علاقة بين التفسير الموضوعي والتناسق الموضوعي. أنا هنا تربطني كلمة على الهامش، يربطك في التناسق الموضوعي كليات القرآن، وسأذكرها لك إن شاء الله. حتى لما تتكلم في التناسق الموضوعي داخل السورة تربطك كليات القرآن، سأذكرها لك، المقاصد العامة للقرآن، هذا اللي يربطك، هذا الذي يربطك. مهما تنوعت مقاصد السورة، مهما تنوعت مقاصد السورة. طيب، ما العلاقة بين التفسير الموضوعي وإعجاز القرآن؟ نقول العلاقة تداخل، العلاقة تداخل. فإن الكلام في إعجاز القرآن من جهة النظم البلاغي، خلاص عرفنا إيش معنى النظم، قلنا توخي معاني الإعراب في دلالات الألفاظ، زي كده عبد القاهر الجرجاني عرفه في دلائل الإعجاز، توخي دلالات توخي معاني الإعراب في دلالات الألفاظ، هذا معنى النظم. طيب كلمة على الهامش برضو أغلب الشباب ما يعرفوا لها، هذا معنى نظم القرآن. طيب إيش معنى تحليل؟ يقول تفسير تحليلي، حتى أشوف بعض الإخوة يكتب في الرسالة حقته يقول سلكت المنهج التحليلي، أطالع في الرسالة ما فيها تحليل. إيش هو المسلك التحليلي أو المنهج التحليلي؟ احنا تكلمنا عن النظم، إيش معنى التحليل؟ التحليل المقصود به أنك تأتي إلى كل لفظة تتكلم عنها من جهة أصلها اللغوي والمراد منها في الموطن هذا، ثم دلالة اللفظة بحسب التركيب فشكل الجملة، ثم موقع الجملة مع سائر الجمل. فتلاقي نفسك في التحليل تبدأ من اللفظة وتنتهي بالجملة، ثم تنتهي من الجملة لتبدأ ببقية الجمل، ثم تربط بينها. هذا معنى التحليل، تمسك كل شيء من البداية، من أصغر شيء، الكلمة، دلالة اللفظة، ثم اللفظة موقعها في الجملة. فتلاقي نفسك تستعمل معاني النظم وتستعمل أمر زائد يتعلق بالتناسق الموضوعي وبالمناسبات عشان تصل إلى التحليل. هذا كله ترى مو موجود عند أغلب الناس اللي يقولوا التحليل. المفسر أهل التفسير الذين استعملوا أسلوب التحليل قلة، مو كل أحد، يعني الرازي، الطاهر بن عاشور، هم الذين استعملوا هذا الأسلوب، مو كل أحد ترى استعمل أسلوب التحليل. القرطبي في مواطن كثيرة استعمل أسلوب التحليل، امسك لك الآية لفظة لفظة وكل لفظة يحللها ويتكلم عنها، ثم هذه اللفظة دلالتها في موقعها من الجملة، ثم هذه الجملة مع الجملة اللي بعدها، ثم دلالة الجملتين. هذا الأسلوب ما تلاقيه إلا عند هؤلاء، ما تلاقيه عند أي أحد. ابن عطية عنده باختصار، فعلا محرر وجيز، فعلا موجود عنده مثل هذا التصرف. واضح؟ طيب نرجع لموضوعنا، ما علاقة التناسق الموضوعي بإعجاز القرآن الكريم؟ نقول هو يرتبط بموضوع النظم، هو يرتبط بموضوع النظم، إلا أن النظم يختص بموقع اللفظة من جهة معاني الإعراب، يختص من جهة موقع اللفظة من جهة معاني الإعراب، إلا أنه يلم بشيء من المعنى اللي هو موضوع الآية الجزئي مع الموضوع الكلي اللي يشكل غرض من أغراض السورة القرآنية، فبينهم نوع تداخل من جهة، يعني سر العلاقة بينهم عموم وخصوص. كل تناسق موضوعي له ارتباط بالنظم، وليس كل نظم له ارتباط بالتناسق الموضوعي، لأنه في النظم يتكلم عن قضايا تتعلق بالمعنى اللي دلت عليه الجملة أو الآية بدون التفات للمعنى كامل، وقد يتكلم للمعنى في الآية مع المعنى كامل، فيكون هنا اشتراكه مع التناسق الموضوعي. فإذا انفرد بالكلام عن اللفظة وموقعها ودلالتها من حيث الجملة، انفرد عن التناسق الموضوعي وسار فقط نظم قرآن. فنقول بعض التناسق الموضوعي من باب النظم القرآني، وبعض النظم القرآني من باب التناسق الموضوعي، والبقية بينها تباين. فالعلاقة عموم وخصوص من وجه، العلاقة عموم وخصوص من وجه، يعني دائرتين متقاطعتين زي كذا، هذا التفسير، هذا التناسق الموضوعي وهذا النظم القرآني، كذا العلاقة. فبعض النظم القرآني من التناسق الموضوعي، وبعض التناسق الموضوعي من النظم القرآني، والباقي يختلف. طيب، ما علاقة التناسق الموضوعي بكليات القرآن ومقاصد القرآن؟ أقول هذا موضوع يعني يعتبر موضوع تأصيلي للتناسق الموضوعي، هو أصل كليات القرآن يا شباب جاءت فيها كلمات عابرة. يعني ابن قيم الجوزية رحمه الله في الصواعق المرسلة قال، نقرأ كلامه، قال: ذكر الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القرآن وهي 10 أقسام. القسم الأول تعريفه سبحانه نفسه لعباده بأسمائه وصفاته كماله. القسم الثاني ما استشهد به على ذلك من آيات قدرته وأثار حكمته. القسم الثالث ما اشتمل عليه بدء الخلق وإنشاؤه ومادته. القسم الرابع ذكره للمعاد والنشأة الأخرى. القسم الخامس ذكر أحوالهم في معادهم وانقسامهم إلى شقي وسعيد. القسم السادس ذكر القرون الماضية والأمم الخالية. القسم السابع الأمثال التي ضربها لهم. القسم الثامن ما تضمنهم من الأمر والنهي. القسم التاسع ما عرفهم إياه من شأن عدوهم ومداخله عليهم. القسم العاشر ما يختص بالسفير بينه وبين عباده. فهذه 10 أقسام عليها مدار القرآن. الكلام في الصواعق المرسلة جزء 2 صفحة 684-686، هذا خلاصته. فذكر أن القرآن يدور على 10 مقاصد، 10 أغراض. هذا ابن القيم. شاء ولي الله الدهلوي في كتابه الفوز الكبير يقول: ليعلم أن المعاني التي يشتمل عليها القرآن لا تخرج عن 5 علوم: علم الأحكام، وعلم الجدل، وعلم التذكير بآلاء الله، وعلم التذكير بأيام الله، وعلم التذكير بالموت وما بعد الموت. هذه 5 علوم يدور عليها القرآن الكريم عند الدهلوي. الشيخ الطاهر بن عاشور يقول في مقدمة كتاب التحرير والتنوير صفحة 39، يقول: المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبيانها 8 أمور: إصلاح الاعتقاد، 2 تهذيب الأخلاق، 3 التشريع، 4 سياسة الأمة، 5 القصص وأخبار الأمم، 6 علم الشرائع وعلم الأخبار، 7 المواعظ والإنذار، 8 الإعجاز بالقرآن. هذا ما بلغ إليه استقرائي، وللغزالي في إحياء علوم الدين بعض من ذلك. هذا كلام الشيخ الطاهر بن عاشور. ابن العربي قبلهم كلهم، توفي سنة 543، قال: الذي أختاره من هذا التقسيم من طريق البيان وعليه أعول في طريق الإيراد قديما أن علوم القرآن 3: توحيد وتذكير وأحكام. توحيد وتذكير وأحكام، هذه كلها علوم القرآن. وهو صح، كل كلامهم 10 و8 و5، وقد تجد واحد يذكر غير كذا اللي يقول عليها مدار القرآن، كلها ترى ترجع لهذه 3 اللي اشتملت عليها الفاتحة إلا ثلثها في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. هذه المقاصد الكلية. المتكلم في التناسق الموضوعي رح يلاقي أنه مهما تعددت أغراض القرآن، مهما تعددت أغراض الصورة، مهما تنوعت، مهما راحت، سترجع إلى هذه المقاصد الكلية. هذه المقاصد الكلية مهما تعددت أغراض الصورة وموضوعات الصورة، مهما تعددت أغراض الآيات في القرآن وكذا، كلها سترجع إلى هذه الأمور 3: التوحيد، الأمر والنهي أو الحلال والحرام، حال الناس والأمم مع أنبيائهم وفي الدعوة. ولذلك أنت لازم كلامك لما تتكلم عن مقصد الصورة أو لما تتكلم عن مقاصد الصورة تخلي هذه القضية في بالك، دائما تخلي هذه القضية في بالك دائما. فالعلاقة أنه المقاصد الكلية بالنسبة للتناسق الموضوعي تعتبر أصل من الأصول التي يبني عليها المتكلم في التناسق الموضوعي في القرآن الكريم كلامه. هو يبني على هذا الأصل، هو يبني على هذا الأصل. طيب، ما العلاقة بين التناسق الموضوعي والوحدة الموضوعية؟ ما العلاقة بين التناسق الموضوعي والوحدة الموضوعية؟ نقول الوحدة الموضوعية وهي المحور الذي تدور عليه أغراض الصورة، أو وهو المقصد الذي كل أغراض الصورة تقصد إليه، كل أغراض الصورة تقصد إليه، بابه وبوابته التناسق الموضوعي. التناسق الموضوعي، الإمام البقاعي، وهذا يدلكم فعلا أنه كان عندهم تداخل بين معنى التناسق الموضوعي والمناسبات. الإمام البقاعي، وأنا أسميه إمام بحق لأنه فعلا اللي سواه في كتابه نظم الدرر، واللي سواه في كتابه مصاعد النظر، يعني عمل يقتدى به، عمل يقتدى به. صح أنه سبق إليها كفكرة، لكن كتطبيق لهذه الفكرة في جميع القرآن على هذا النسق وعلى هذه الصورة، هو فيه فرد في بابه، هو فيه فرد في بابه. والعجيب أنه هذا من مؤلفات الشباب يعني من مؤلفاته وهو في أول عمره. هو عاش الله يرحمه تقريبا 80 سنة، ولد سنة 809 وتوفي سنة 885. في مقدمة كتابه مصاعد النظر إلى مقاصد الصور ذكر أنه هناك أناس طعنوا في كتابه نظم الدرر، في الذي صنعه فيه وفي الذي عملوا فيه واتهموه وكذا وكذا، فجاب تقاريض لعلماء معاصرين، الكافيجي والشمني ومجموعة من العلماء عاصروا كتبوا تقاريض في كتابه، وكانت تؤرخ بعض هذه الأوراق في الستينات، يعني عام 867 عام 865، معناته قبل أن يكون في الستينات من عمره هو ألف هذا الكتاب نظم الدرر. حتى هو يعني ذكر هذا في أثناء المقدمة في مصاعد النظر، يقول يعني إنه هذا الكتاب أنا ألفته أنا في أول شبابي يعني. طيب نرجع لموضوعنا، إيش كان موضوعنا؟ إيش النقطة اللي وقفنا عندها؟ أيوة، الوحدة الموضوعية. الوحدة الموضوعية عند البقاعي يعني قوية، يتكلم عنها بقوة، بمعنى المحور الذي تنتهي إليه أغراض الصورة، أو الذي تدور عليه مقاصد الصورة وأغراض الصورة. لو جينا ننظر إلى كلام البقاعي في هذا الموضوع، وكلامه يشير أنه في تداخل بين التناسق الموضوعي والمناسبات عنده. شوف إيش يقول. يقول من نظر في اسم الصورة، من نظر في اسم الصورة وقف على مقصدها اللي احنا نسميه ايش؟ الوحدة الموضوعية. واذا وقف على مقصدها استطاع ان يتكلم في مناسباتها، المناسبات بين اياتها. يعني صارت القضية عنده اسم الصورة يدل على موضوع الصورة اللي هو المحور الأساسي، والوقوف على المحور الأساسي يدل على المناسبات، صح ولا لا؟ طب احنا بنقول التناسق الموضوعي بوابة الوحدة الموضوعية، التناسق الموضوعي بوابة الوحدة الموضوعية، لأنك لما تعرف بنائية الموضوع في الصورة ستعرف في النهاية أن هذه البنائية تهدف إلى هدف وهو كذا، فصير هذا هو مقصد الصورة، محور الصورة، فصار التناسق هو بوابة الوحدة الموضوعية. هنا يقول الوحدة الموضوعية بوابة المناسبات، وأنا أقول لك المناسبات هي بوابة الوحدة الموضوعية وهي بوابة التناسق الموضوعي، بس بشرط أنك تفصل، فتخلي التناسق الموضوعي زي ما احنا عرفناه بالموضوع و الوحدة الموضوعية زي ما احنا قلنا الهدف والمحور الدور عليه موضوعات الصورة وأغراضها، والمناسبات الربط اللفظي والمعنوي بين ألفاظ الآية والآية والكلمة والكلمة وختم الآية وما جاء في الآية بهذه الصورة. فسير إذا أردت المناسبات بمعنى دلالات الألفاظ فبوابتها التناسق الموضوعي إلى الوحدة الموضوعية إلى المناسبات بهذا المعنى، وإذا أردت المناسبات بمعنى التناسق الموضوعي فبوابتها التناسق الموضوعي والوحدة الموضوعية تؤديك إلى المناسبة. صارت العملية كالدائرة، إن جيت كده أفادك هذا بالصورة العكسية، وإن جيت كده أفادك هذا بالصورة التالية. واضح؟ يعني الحركة دائرية، إما تكون كحركة عقارب الساعة وإما بالعكس. فنقول اسم الصورة يدل على موضوعها وموضوعها يدل على مناسباتها، خلاص. مناسبات الصورة هنا، مناسبات الصورة بمعنى التناسق تدل على موضوعها، وموضوعها يدل على الربط مع اسمها، على الربط مع اسم الصورة. فالقضية مثل الدائرة، ترجع وتعود ترجع وتعود، إما باتجاه عقارب الساعة وإما بالعكس. هذا ما يتعلق بالعلاقة بين التناسق الموضوعي وبين الوحدة الموضوعية. هذه الأشياء كلها مرتبطة بموضوع التناسق الموضوعي. يبقى عندنا الكلام عن الخطوات التي ينبغي سلوكها من أجل الوصول إلى التناسق الموضوعي. أول نقطة مهمة لابد لمن أراد أن يتكلم عن التناسق الموضوعي في سورة من سور القرآن أن يعرف تفسير السورة إجماليا. وهنا يجيك مشكلة وخطأ ارتكبه كثير من الإخوة الذين كتبوا في هذا الباب بعضهم يتصور أنه من أجل أنا أن يتكلم عن التناسق الموضوعي أنا أحتاج أني أدخل في التفسير المقارن، أو أحتاج أني أدخل في التفسير التحليلي، أو أحتاج أني أدخل في التفسير الأدبي، أو أحتاج أني لا لا، أنت تحتاج إلى معرفة المعاني الإجمالية للآيات وتتأمل بحيث أنك تنسق موضوعاتها وتشوف إيش الرابطة بين هذا أركز دائما أركز أقول لك نحن نتكلم عن تناسق موضوعات، لا نتكلم عن تناسق ألفاظ وآية وآية، نتكلم عن تناسق موضوعات، ترابط موضوعات. فأنت تحتاج إلى أن تفهم معاني الآيات فهما إجماليا، تفهم معاني الآيات فهما إجماليا. اللي يدعي أنه أنا في التناسق الموضوعي لازم أسلك المنهج التحليلي أو أنه المنهج التحليلي أفضل من هذا، كله كلام ما له علاقة. أنت تحتاج إلى معرفة معاني الآيات إجمالا، أنت تحتاج إلى معرفة معاني الآيات إجمالا. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، تحتاج إلى أن تحرر اسم السورة، تحرير اسم السورة. طبعا الراجح عند العلماء أنه أسماء السور توقيفية، أسماء السور توقيفية، ومقصود بالتحرير أن تحرر الاسم الذي ثبت توقيفا، أن تحرر يعني مثلا اسم سورة البقرة ثبت توقيفا بدليل حديث يا أصحاب سورة البقرة، قال اقرأوا سورة البقرة لا تستطيعها البطل، خلاص عرفنا أن هذه السورة اسمها سورة البقرة، وهذه التسمية تدل على أن قصة البقرة داخل السورة لها غرض مهم من أغراض هذه السورة، واضح؟ لها غرض مهم الواحد يتأمله حتى يصل إلى الربط بين موضوعات السورة. طيب هذه نقطة. بعدها نقول بعد هذه تبدأ تحصر موضوعات السورة. في كتب حصرت موضوعات السور مثل كتاب بصائر ذوي التمييز، مثل كتاب مصاعد النظر، لكن ما في مانع أنك أنت كمان تحصر موضوعات السورة. ودائما الشباب طريقة تعليمية أعلمكم، دائما الشباب إحنا إيش نشتكي؟ نشتكي أنه ما يتيسر اليوم لنا شيخ يحتضن الطالب بحيث أن الطالب يمشي خطوة خطوة تحت إشراف شيخه. ما عندنا اليوم هذا، صح ولا لا؟ يعني دائما طالب العلم عنده مشكلة يقول أنا ماني لاقي شيخ أعرض عليه كل اللي عندي يأخذ ويعطي معاه ويوجهني شوية شوية. هذا كلام صح، نحن نفتقد هذا. حتى مثلا إذا لقي الطالب شيخ ممكن يعرض عليه وما يستحي منه، هو الطالب يستحي من نفسه ويقول لا لا ما أبغى الشيخ يشوف هذا اللي أنا سويته وكذا. طيب إيش الحل؟ أقول الحل أنت مارس الشيء وأعمله وقارنه بمن كتب فيه نفسه. كيف؟ يعني مثلا الآن أنت استخرج أغراض الصورة باجتهادك من نفسك بفهمك، بعدين قارن ما استخرجته من أغراض الصورة بما صنعه الفيروزبادي وبما صنعه البقاعي، راح تتعلم كأنه البقاعي والفيروزبادي جلس يعلموك موطن موطن. مثال آخر، أحد الإخوة كلمني قال لي أنا بدي أتعلم التخريج وما نلاقي أحد يعني أعرض عليه اللي أنا بسويه. أقول له غالبا ما راح تلاقي لكن أنا أرشدك إلى الطريقة. خذ حديث خرجوا الألباني في إرواء الغليل أو في السلسلة، وروح أنت خرجوا من غير ما تشوف تخريج الألباني، خرجوا وأحكم عليه، بعدين قارن بين تخريجك وتخريج الألباني، شوف فين أخطأت فين أصبت، ليش أنت كده سويت، ليش الألباني كده سوى، حديث ورا حديث، راح تلاقي نفسك أتعلمت لأنك بهذه الصورة خليت الشيخ بعمله كأنه يشرف عليه، وصرت تعرف مكان خطأك وتعرف مكانته وصرت تعرف ليش الشيخ اتصرف كده وليش، لانك انت مارست التخريج وجمعت الاحاديث وجمعت الطرق، فصرت عارف ليش الشيخ فوت كده وليش الشيخ سوى زي كده، وصرت فتعلم نفسك زي كده. معانا هنا الان انت نفسك جمع اغراض الصوره وقارنها بعمل البقاعي وبعمل ها الفيروزابادي وشوف ومشي شويه شويه. بعد كذا الآن صار عندك اسم الصورة وعندك أغراض الصورة، احتمال كبير أنك من خلال الاسم والأغراض توصل للمحور، واحتمال لا أنه وصلت للمحور فالحمد لله اللي هو الوحدة الموضوعية للصورة، الحمد لله هذا راح يساعدك كثير. هذه الخطوة الثانية، وصلت أنت للمحور. طبعا قضية توظيف الأشياء الأخرى في التفسير مثل أسباب النزول، مثل المناسبات اللفظية أو الجزئية، مثلا كلام بعض المفسرين، هذه قضية أنت مالك زمامها، لا تحاول تورد إلا ما يتعلق بهذا، ما لا يتعلق له فائدة مباشرة بهذا أنت لست بحاجة إليه. أما أنه لابد أنا أقحم في كلامي عن السورة وتناسقها سأسباب النزول، لابد أن أقحم كذا، لا هذا ما هو لازم، وهذه خطأ ثالث يرتكب أيضا بعض من تكلم في هذا الموضوع، أنه يقحم بلا فائدة ظاهرة الكلام في أسباب النزول أو الكلام في كذا. نعم إذا كان لسبب النزول فائدة ظاهرة أذكره، وأسباب النزول تعينك ترى كثير في فهم غرض السورة، تعينك ترى كثير لكن مو دائما، بس تعينك. المناسبات الجزئية أحيانا تعينك، ممكن تستفيد منها لكن مو دائما. ليش؟ لأنه هي بالألفاظ في الجزئية الآية قد يكون جزئية الآية تدل على غرض بكامله، وقد تكون على غرض جزئي يتعلق بالغرض الكلي للسورة، فأنت شوف احتمال أنه ممكن يفيدك. بمعنى أنك لا تأخذ من هذه الأشياء إلا ما يمكن أن يفيدك ويثري طريقة بحثك عن التناسق الموضوعي. بعد كذا بعد ما أنت تقرر ارتباط اسم الصورة بموضوعها أن تيسر لك ووحدتها الموضوعية، تبدأ تنظر لهذه الأغراض. خلاص أنت الآن عرفت هدفها إيش، شوف هذه الأغراض كيف ماشية، كيف هذا الغرض مشى، ما علاقة هذا الغرض بهذا الغرض، أو هذا الغرض وهذا الغرض وقع من الموضوع الكلي موقع المقدمة أم لا، أو وقع موضوع. تبدأ تشوف بنائية الصورة. مثلا أنت عرفت الآن أنه هذه الصورة زي ما تقول هذه خريطة بيت أو هذه خريطة عمارة فيها 4 شقق، كل شقة فيها 5 غرف، الخمسة الغرف غرفة من هنا وغرفة من هنا، هذا التوزيع أنت شوف كيف راح يكون هذا التوزيع. هذا الموضوع هذا الغرض جاء في الصورة ليش، إيش فائدته، فتنظر في بنائية الصورة موضوعيا كيف هذه الموضوعات بدأت تترتب وتنتظم وتتتابع حتى توصل إلى هذا الغرض النهائي الذي انتهت إليه في الوحدة الموضوعية. هذا النظر هو اللي أنت مطالب به في هذا الموضوع، هو محل عملك هذا النظر، وهو محل اجتهادك، وهو إن شاء الله محل أجرك عند الله سبحانه وتعالى. طبعا يا شباب طبعا تنظر إلى الغاية التي ترمي إليها هذه الموضوعات ذكرناها، وتربط هذا الكلام كله بكليات القرآن اللي ذكرناها لكم اللي كلها ترجع إلى 3، فتقول أغراض الصورة كذا كذا تهدف إلى كذا. هذا الهدف اللي أنت تذكره، الغرض اللي أنت تذكره دائما رح يكون من كليات القرآن أو فرع من فروع كلية من كليات القرآن، خلاص فتترابط عندك الصورة مع هذا الغرض الذي سيقت من أجله، مع هذا الغرض الذي سيقت من أجله. طبعا يا شباب هذا الموضوع موضوع المناسبات كأصل، وهذه العلوم المتعلقة بعلم المناسبات، علم التناسق الموضوعي وعلم الوحدة الموضوعية، أصلا في من أهل العلم، ما بدي أقول مستشرقين بل أقول من أهل العلم كالعز بن عبد السلام كالشوكاني، لما شافوا تكلف بعض الناس في الكلام فيها ردوها، ردوا التكلف هذا، ردوا هذا العلم، بل بعض علماء البلاغة يقول القرآن نزل على صورة الاقتضاب. طيب ايش هو الاقتضاب؟ يقول هذا فن من فنون العرب في الكلام، يأتون بالكلام في خطبهم أو في أشعارهم، كل موضوع له قضية مستقلة عن الأخرى بدون ترابط، يعني موضوعات بلا ترابط. هذه وجهة نظر، لكن نحن نتبنى وجهة النظر القاضية بأن القرآن الكريم مترابط وأنه كالكلمة الواحدة. طريقنا لهذا بالنسبة للموضوعات التناسق الموضوعي، قد يقع التناسق الموضوعي في سورة، وقد يقع بين مجموعة من السور، وقد يقع في القرآن جميعا. قد يقع التناسق الموضوعي في القرآن جميعا. تنظر أنت المقاصد الكلية ثم تبدأ تقول أم القرآن الفاتحة، الغرض الأول كذا أو المقصد الأول كذا خدمته سورة البقرة في كذا، كان أهم مقصد في سورة البقرة كذا، أهم مقصد في سورة. ممكن أنت تقول زي ما قال بعض العلماء، يقول القرآن يشرح السبع المثاني، والسبع المثاني تشرح سورة الفاتحة. زاد بعض الصوفية قالوا كلها تشرح الباء في بسم الله، يعني الصلة بين الله وبين استعانة العبد بالله وعدم قدرته أن يؤدي أي عمل إلا بعون الله له وتوفيقه له. هذا ما يتعلق بموضوع التناسق الموضوعي. الآن متروك لكم إذا كان عندكم أي إشكال أو أي سؤال أو أي قضية تريدون أن نتكلم فيها، إحنا موجودين الآن معكم، الله يوفقنا وإياكم. نبهت أنا على جملة من الأخطاء التي وقع فيها الدارسون لهذا الموضوع، مهم جدا الانتباه إليها، خاصة لمن يريد أن يكتب في موضوع التناسق الموضوعي. أعيدها، أنه عامل هذا الموضوع كأنه من باب المناسبات، أنه خاض في هذا الموضوع مشترطا على نفسه أسلوب من أساليب التفسير، وكأنه لا بد في هذا الموضوع من أسلوب التفسير التحليلي أو المقارن أو غيره، وهذا غير صحيح، يكفي التفسير الإجمالي. ثلاثة، أن البعض ألزم نفسه بالأشياء التي تأتي تكميلا في السورة أو تأتي أصلية عند المفسر، مثل أسباب النزول والمكي والمدني ونحو ذلك، وهذا الأمر ليس بشرط، لأن نحن نتكلم عن تناسق موضوعي في السورة مع موضوعاتها، هذه قضايا أخرى نحن نستفيد منها في أمور أخرى، ليس لازم إلا ما كان له أثر مباشر داخل السورة. الأمر الرابع اللي حصل عندنا في التناسق الموضوعي، أن بعضهم تكلم عن التناسق الموضوعي بطريقة ما أبرز فيها الموضوعات، إنما بطريقة أبرز فيها المناسبات والعلاقات اللفظية، يعني ما هو زي الأول، لا أثر مرة، يعني أعمق من مجرد التناسق الموضوعي. وهذا هو ختام هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. إذا في أي إشكال في كلامي ما هو واضح، أيوة.
الداخل الذي عندي حقيقة وتعلمت كثير الداخل بين موضوعات الصورة وأغراضها المقدسة
هو واحد، العبارة عنه تكون مرة بأنه أغراض الصورة، العبارة عنه تكون مقاصد الصورة، العبارة عنه تكون موضوعات الصورة، واحد. لا، لعلهم يطلبوا مقصد الصورة ولا المقاصد، مقاصد الصورة، مقاصد الصورة، موضوعات الصورة، أغراض الصورة، كلها بمعنى واحد. لا لا، إلا إن كان قصده أغراض الصورة وموضوعات الصورة، ثم يقول لك مقصد الصورة أو محور الصورة اللي هو الوحدة الموضوعية. وريني أنا في القسم أشوف، وريني بعدين، يعني مو دحين، بعدين. غير كذا إيش في عندكم سؤال؟ أيوة، ما تفسير السلف فيها تنبيه على هذا، وهذا من الأشياء الحلوة. يعني مثلا قتادة بن دعام السدوسي يتكلم عن أغراض سورة البقرة في فاتحتها، يقول تكلمت في سورة البقرة ثلاثة آيات عن المؤمنين، وثلاثة آيات عن المنافقين، وثلاثة آيات عن الكافرين في فاتحة سورة البقرة. شوفوا كلام قتادة موجود، مما يدل أنهم كانوا يعني عندهم فهم لهذه الأمور، وإن كان لم يفردوها بالكلام، وإن كان لم يفردوها بالكلام. فابن مسعود لما يقول إذا أشكلت عليك آية يعني في معناها أو في تفسيرها فانظر ما قبلها وما بعدها، هذا يشير إلى دلالة السياق، ودلالة السياق هي نوع من المناسبات، دلالة السياق نوع من المناسبات. حذيفة بن اليمان يقول عن الخوارج: أتوا لآيات في الكفار فأنزلوها في المسلمين. هذا يشير إلى دلالة السياق، يشير إلى دلالة السياق. أتوا آيات في الكفار يعني السياق دل أنها في الكفار، فجاء هؤلاء ونزلوها على المسلمين. هذا كلام صحابي، شوفوا هذا يدل على السياق، وهو معنى المناسبات، وهو معنى المناسبة. ففي السلف كلام، وأنا بينت لك أنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول الفاتحة أم الكتاب، لم يقول قل هو الله أحد ثلث القرآن، لم، هذا كله كلام ترى فيه إشارات إلى معنى تطلب المناسبات. بل أديك أعجب من كذا، شفت المناسبات اللي احنا نقول في لفظ الآية الرسول أرشدنا إلى تطلبها. قال صلى الله عليه وسلم لما طاف بالكعبة في حجة الوداع وأراد الخروج إلى السعي، قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ به الله. فأشار إلى مراعاة البدء، فأشار إلى مراعاة البدء بالصفا، فبدأ بالصفا. طبعا هذا في لفت نظر لنا أن الله لا يبدأ بشيء ولا يؤخر شيء إلا لمعنى، فنقدم ما قدمه الله ونؤخر ما أخره الله، هذا معنى يتعلق بالمناسبات. نعم، شيء آخر؟ أيوة أستاذ. أهم الكتب التي كتبت في تناسب القرآن سور وآيات وفي الكلام عن الوحدة الموضوعية كتاب البقاعي، نظم الدرر في التناسب الآية والسور، وكتابه المقصد الأسمى في تطابق الاسم مع المسمى، أو ما يسمى بمصاعد النظر في مقاصد السور. هو بنى هذا الكتاب على بيان الوحدة الموضوعية. الدراسات المتأخرة كثيرة، لكن هذا كتاب أصل، هذا كتاب في المناسبات وهذا كتاب في الوحدة الموضوعية. الكتابان ألفهما برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، المتوفى سنة 885 هجرية، من تلاميذ الحافظ ابن حجر، وكتابه فذ في الباب، فريد، ما في كتاب مسك القرآن من أوله إلى آخره ورعى في هذا إلا هذا الكتاب، ما نعرف كتاب سوى هذا إلا هذا الكتاب، كتاب البقاعي في المناسبات نظم الدرر، وفي مقاصد الصور أو الوحدة الموضوعية مصاعد النظر في مقاصد الصور. على أني بدي أنبه على قضية، سؤالك مبارك يا أخ، على أني بدي أنبه على قضية، السؤال هذا لفت نظري لها، وهي قضية أنه الكلام في التناسق الموضوعي والكلام في المناسبات هل هو من باب العلم التوقيفي ولا العلم الاجتهادي؟ الاجتهادي، بمعنى أنه قد يقول البقاعي أو يقول غيره كلام وإحنا لا نقبل ولا نوافقه ونرى غيره أولى منه، بالذات لما يخش البقاعي في أشياء من الدقائق الصوفية، بالذات لما يخش في شيء من أشياء من الدقائق الصوفية، هو ما عنده هو ضد الصوفية، هو ألف كتاب تنبيه الغبي في تكفير ابن عربي، وإن شاء الله من هذه الناحية، لكن عنده أحيانا بعض الدقائق جاته من خلال كتاب الحرالي وغيره، فتنتبه أنه هذا الباب أصلا باب اجتهادي من باب التفسير بالرأي، ليس كل كلام مذكور فيه في هذا الموضوع معناته أنه مقبول أو صحيح 100%. تطبق قواعد شروط قبول التفسير بالرأي، قواعد قبول شروط التفسير بالرأي 5: الشرط الأول أن لا يوافق التفسير بالمأثور مخالفة تضاد، الشرط الثاني أن لا يخالف الآية في سياقها وسباقها، الشرط الثالث أن لا يخالف دلالة اللفظ من جهة اللغة، فلا يأتي بمعاني في الألفاظ يخرجها عنده. الشرط الرابع أن لا يكون في القول ما ينصر أقوال أهل البدع. الشرط الخامس أن لا يجزم المفسر حال قوله بهذا المعنى أن هذا هو مراد الله قطعا، إنما يقول هذا مقدار ما توصلت إليه بالطاقة البشرية. نعم. شيء آخر شباب تريد شيء؟ مرحبا. تحفظت بارك الله فيك على كلمة إعجاز القرآن، إنه تفسيرهم للإعجاز بقولهم الأمر الخارق للعادة المتحدى به المقرون بدعوى النبوة، أقول هذا التفسير للمعجزة تفسير متعقب عند العلماء من عدة جهات. الأمر الأول إنه هذا فيه حصر لمحل الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فقط في القرآن، وهذا ما نص عليه المعتزلة، أنه لا معجزة للرسول ولا دليل على صدق نبوته إلا القرآن، وهذا غير ما عليه أهل السنة والجماعة، فإن علامات النبوة ودلائل صدقه صلى الله عليه وسلم ليست منحصرة في القرآن، ولذلك السلف لا يحصرون محل الدلالة والحجية والبرهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الخارقة، فهم يقولون أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأحواله التي كان عليها صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه، كما استدلت خديجة رضي الله عنها على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق وأن الذي جاءه لا يخزيه الله عز وجل به أبدا، فقالت إن والله إنك وتحمل الكلوى لا تعين على نوائب الدهر، ها؟ فاستدلت بحو هرقل استدل على أن النبي صادق وأنه نبي وكاد يؤمن لولا أن كبار قوم منعوه بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها أمر خارق. فلما نجي احنا نحصر الإعجاز بالمعجزة والمعجزة هي الأمر الخارق، هذه كلها الأمور حذفناها، ولذلك في دلائل النبوة يذكر أحوال الرسول فيما بعثه وكذا دليل على دليل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأحوال ما هي أحوال إنسان كاذب أو إنسان كاهن أو إنسان ساحر، هذه أحوال رجل صادق أمين لا يكذب فيما يأتي به. فلما نقول إعجاز نشير إلى معنى المعجزة، ومعنى المعجزة أنه أمر خارق للعادة، معناته هذا كله شطبنا، هذه أول نقطة، أو معناته أن احنا حصرنا محل الدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهذا ما ينصص عليه المعتزلة، هذا ما ينصص عليه المعتزلة. النقطة الثانية لما نقول متحدى به، فكأنك تقول أن كل خوارق العادة التي حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تقترن بتحدي ليست محل دلالة على صدق نبوته، ليست محل معجزة، لأن شرط المعجزة أن يقع بها التحدي. النبع الماء من بين أصابعه لم يقترن بالتحدي، تكثير الطعام لم يقترن بالتحدي، أمور أخرى خوارق حنين الجذع لم يقترن بالتحدي، سكون الجبل لم يقترن بالتحدي، خوارق كثيرة. ولذلك اضطر ابن حجر الهيتمي أن يقول مقرون بالتحدي حقيقة أو حكما، يعني بالقوة أو بالفعل، وهذا الكلام يعني أصلا نحن ما نحتاجه، ليش نشترط في المعجزة أن تقترن بالتحدي؟ ليش نقترن؟ الأمر الثالث ونبه على هذه الأمور، وهذا الثالث بالذات نبه عليه ابن تيمية في كتاب النبوات، أن الله عز وجل لم يتحدى بالقرآن الكريم ابتداء، القرآن الكريم لم يقع التحدي به ابتداء، فإن الله عز وجل لما ادعى الكفار أن الرسول صلى الله عليه وسلم افترى القرآن تحداهم به، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الآية أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله، أم يقولون افتراه، فلم يبدأ بالتحدي بإتيان بسورة مثله أو عشر سور أو القرآن، لا، إنما لما قالوا أنه مفترى رد عليهم بردين، الرد الأول ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه البت، صح؟ الرد الثاني وقع التحدي به، فكونك تشترط معنى التحدي ابتداء في ثبوت المعجزة، هذا خلاف الأسلوب القرآني، فإن القرآن لم يبدأ بالتحدي، وإنما نزل القرآن مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يقترن بالتحدي، حتى هم اتهم الرسول بالافتراء فتحداهم. فكونك تشترط في كونه آية أو دليل أو حجة وبرهان على صدق الرسول أن يكون متحدا به، هذا خلاف ما وقع في القرآن الكريم. فهذه أمور تجعلني أتحفظ من تلقيب هذا الباب بإعجاز القرآن، والمفترض أن نتعامل مع هذا الباب بما تعامل به السلف، فنقول دلائل النبوة وعلامات النبوة وحجج النبوة وبراهين النبوة أولى. ولكن التسمية شاعت علما على هذا الفن، وهو العلوم البلاغية المتعلقة بإثبات وجه التحدي في القرآن الكريم أو ما تميز به القرآن الكريم، ويعني جرت في الأسماء، فنحن استعملنا التسمية مع التحفظ. نعم. في هنا موجود عندك في البحث تطبيق على سورة البقرة، وكذلك في مقدمة مصاعد النظر تطبيق على سورة البقرة، اللي هنا أوردته من كلام الشيخ الديراز في كتاب النبأ العظيم، ولا في مصاعد النظر من كلام البقاعي. قارن بين الاثنين طريقتين، شوف في سورة واحدة، في سورة البقرة، في سورة البقرة الشاطبي عمل تطبيق في سورة أظن الزمر أو كذا في كتاب الموافقات، برضو شوفه تطبيق طول ذكر الأغراض. شوف
والموضوع تقسيم على موضوعات يرجع إلى
تقسيم إلى موضوعات، قلت لك أنت ممكن ترجع إلى الكتب تقسيم السورة، ممكن ترجع إلى الكتب اللي قسمت إلى موضوعات وذكرت أغراض الصورة ومقاصدها، مثل بصائر ذوي التمييز ومثل كتاب مصاعد النظر في مقاصد الصور، وممكن ترجع أنت لنفسك تقرأ تفسيرها ثم تبدأ تتأمل الآيات وتقسمها وتقارن بين تقسيمك وتقسيمهم وتشوف. ترى لا أحد يستحقر نفسه، قد يفتح الله عليك من المعاني ما لا يفتحه على غيرك حتى وإن كانوا علماء كبار. لا تستحقر نفسك، وبالعكس استعمل هذا، وهذه الطريقة تكتسب بها أمرين. أنت تتعلم هذه الطريقة، أقصد أنك أنت تستنبط مقاصد الصورة ثم تقارنها بتصرف العلماء، تكسب بذلك أمرين. الأمر الأول أنت تتعلم تشوف ليش العالم ما اعتبر هذا مقصد وغرض وانت اعتبرته، وليش هو اعتبر هذا وانت ما اعتبرته، تتعلم. الأمر الثاني تزداد ثقتك بالله عز وجل ثم بتصرفك وعملك أنك ماشي على الجادة. وهذا كثير يعني ما يكون مشجع لطالب العلم، أنه يفرح أنه الحمد لله هو فكر في هذا الموضوع فعلا، الأمر اللي فكر فيه وجده عند العالم الفلاني، وجده هنا وجده هنا، فهو يستأنس يقول الحمد لله، معناته أنا إن شاء الله ماشي صح، وأسأل الله التوفيق لنا ولكم.
هل لابد من تفسير الصورة في ضوء التناسق الموضوعي؟
لا، ما هو لابد. التناسق الموضوعي يعينك، يعني الآن احنا لما تجي في التفسير، احنا لما تجي في التفسير عندنا عدة مشاكل في التفسير بالمأثور. اكبر مشكلة تواجه طالب العلم المبتدئ كثرة الاقوال. صح احنا نجمع نقول هذه الاقوال كلها من باب التنوع، لا ليس بينها اختلاف تضاد، هذا كلام صحيح، كلام صحيح سليم خلاص. لكن لما يكون عندك دراية بالتناسق الموضوعي تبدأ تتأمل في الأقوال تطالع فيها، راح تلاحظ أنه كلام فلان وكلام فلان هو الأنسب، رعي في كذا ورعي في كذا، عرفت؟ فتختار على هدى على بينة. تقدر لما تجي مثلا في التدقيق في دوبه، كان الأستاذ سلطان كان يكلمني عن فكرة عنده تقدم بها للقسم، دراسة المحتملات في التفسير، يعني ما يريده بعض المفسرين على سبيل الاحتمال خلاص. فهو قدم جزاء الله خير خطة للعرض على القسم في موضوع الدكتوراه في تفسير الماتريدي. هذا ما أورده المفسر على سبيل الاحتمالات، وكلام المفسرين في التفسير الآيات بالرأي، ها، كلام هذا وكلام هذا. أنت تستطيع أن ترجح بينه أو تقول هذا الكلام أولى من هذا الكلام على أساس التناسق الموضوعي. لأنه تقول هذا راعى فقط معنى الآية بمفردها، هذا قرر معنى الآية مع ما قبلها وما بعدها، أو قرر معنى الآية بما يتناسب به معنى الآية في هذه السورة بخصوصيتها. ليش؟ لأنه لاحظ كذا وكذا وكذا في الآية في السورة نفسها. ولذلك أنت لابد أن تنتبه أنه تفسير العلماء للآيات، تفسير العلماء للآيات له وجهان أو مخرجان. ترى يكون مخرج تفسير الآية مخرج التفسير العام للدلالة، لدلالة الآية عامة بدون ربطها بما قبل وما بعد، بدون مراعاة التناسق الموضوعي. وترى يكون تفسير الآية بمراعاة التناسق الموضوعي. فتصور الآن لما يجيك مفسر يفسر الآية مراعي القراءات ومراعي التناسق الموضوعي ومراعي المناسبة ومراعي كذا، سيكون لهذا التفسير من الوجاهة والقوة والمعاني ما ليس عند غيره، ما ليس عند غيره. فزي كده تعرف يعني احنا نحن نتكلم بهذا الموضوع ونقول انه موضوع اهل اختصاص، ما هو موضوع لعامة الناس. عامة الناس ما لهم الا الثمرة والنتيجة، لكن انت اللي توصل لهذه الثمرة والنتيجة. انت الان بهذه الفكرة اذا اتضحت عندك ممكن تعيد تفسير بعض السور أو تعيد قراءة بعض الكتب في التفسير بالمأثور أو بالرأي على هذا الأساس. ممكن تعيد الموازنة بين كتب التفسير والرأي على هذا الأساس، فتقول فلان أحسن، فلان أقل، فلان أكثر مراعاة للتناسق الموضوعي، فلان لا. فصار عندك أنت مأخذ بين هذه الأقوال تتكلم فيه. وأنا ضربت لك مثال صغير في تفسير ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقلت تفسير الفضيل بن عياض هو تفسير عام لمعنى الآية، لكن تفسير ابن عمر هو تفسير مراعى في التناسق الموضوعي لمعنى اللفظة من جهة خصوصية السورة، خصوصية السورة. نعم غيره. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والنجاح والهدى والرشاد والسداد. الإخوة فين المسؤولين عن الله؟ خلاص ولا
ما أدري يا شيخ، ممكن تناسق الموضوع في الأحاديث القدسية أو الأحاديث النبوية.
الإمام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن موضوع المناسبات، وهذه قاعدة عامة أشار إليها في كتابه مقدمة في أصول التفسير، انطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال رحمه الله الحديث الطويل أو الحديث الذي له مقاطع أو الجملتان في الحديث الواحد اللي قالها الرسول من تأمل فيها سيجد فيها مناسبة، سيجد بينها مناسبة، فإن هذا الأمر مع هذا الأمر لم يأتي عبث. مثلا لا يبي أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ولا إلى آخره، تجد بين هذه الأمور مناسبة وترابط تقتضي أنه من الفصاحة ومن البيان ومن جوامع الكلم أنه أوردها كلها في حديث واحد. وكذا الحديث صاحب الجمل والفقرات الكثيرة. طبعا هو بيتكلم عن الحديث كذا زي ما نتكلم على الصورة، نقول الصورة ذات الموضوعات والصورة ذات الموضوع الواحد. فبكلامه هذا رحمه الله أشار إلى وجود المناسبات في الأحاديث النبوية، لأنه معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أن كل ما جاز في القرآن جاز في الحديث إلا ما استثناه الدليل. فمثلا القرآن استثناه الدليل أنه واقع به التحدي، لم يقع التحدي بحديث الرسول. أما مما استثناه الدليل في القرآن أن القرآن الكريم معجز، أن القرآن الكريم متعبد بألفاظه، أن القرآن الكريم يسمى محصور بين دفتي المصحف، أن القرآن الكريم يسمى مجموعة الآيات سورة إلى آخره، هذه ليست في الحديث، فهذا مما استثناه الدليل. ما عدا ذلك كل ما تتكلم فيه في علوم القرآن يمكنك أن تتكلم فيه في 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 الحديث النبوي. إذا في الحديث النبوي في أسباب نزول في القرآن، إذا في القرآن في أسباب نزول ففي الحديث في أسباب ورود. إذا في الكلام عن دلالات الألفاظ في القرآن الكريم والتفسير يمكنك دلالات الألفاظ في الحديث النبوي. إذا في القرآن الكريم تناسق وتناسب موضوعي أيضا في الحديث النبوي مثل الحديث ذي المقاطع الكبيرة. وللطبراني كتاب الأحاديث الطوال، ويمكن الإنسان أن يجمع جملة من الأحاديث الطوال وينظر في هذه المعاني التي ذكرناها. والعموم والخصوص في القرآن، العموم والخصوص في السنة، المفهوم والمنطوق في القرآن، المفهوم والمنطوق في السنة، كل ما يمكن أن تورده في القرآن يورد مثله في السنة النبوية. نعم. طيب حياكم الله. خلاص، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والنجاح والهدى والرشاد والسداد. حياكم الله.